بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من الأصول إذا بيعت. تقدم بيان الأصل الأول وهو الأرض وما يتبعها، والأصل الثاني وهو الدار وما يتبعها، وهذا الأصل الثالث وهو الشجر. فإذا باع نخلا قد تشقق طلعه فثمرته للبائع، لأنه أصبح عينا مستقلة بارزة فلا تدخل في البيع، وإنما تكون للبائع، إلا إذا شرط المشتري أن تكون الثمرة المتشققة تابعة للأصل. وهذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا قد أبرت، يعني لقحت، فثمرتها للبائع، يعني لا تدخل في البيع إلا أن يشترطها المبتاع، يعني المشتري. إذا شرطها المشتري فإنها تكون له تبعا للشجرة، تبعا للنخل. ويقاس على النخل كل الأشجار التي لها ثمر إذا بيعت الأشجار. نعم.
ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ.
ويكون مبقا، يكون للبائع ويبقى على الشجر إلى الجذاذ، إلى أن يصلح أصله، لأنه إذا أخذ قبل الجذاذ لم ينتفع به، فيبقى الشجرة للمشتري، وأما الثمرة فهي للبائع، وتبقى إلى أوان أخذها وإخلاء الشجرة منها، وهو الجذاذ. نعم.
إلا أن يشترطه مشتر.
إلا أن يشترط المشتري الطلع الذي قد تشقق وأبر، فإنه يكون له تبعا للشجرة، بقوله إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. هذا واضح. نعم.
وكذلك شجر العنب والتوت.
يقاس على النخل، هذا النص إنما جاء في النخل، ويقاس عليه كل ما كان في معنى، والأشجار المثمرة على خمسة أنواع. النوع الأول ما ليس له غطاء، طلع ليس عليه غطاء ولا أكمام ولا شيء، وهذا مثل العنب، مثل التوت، فهذا من يخرج إلى أن يؤخذ وهو ما عليه غطاء، فهذا يتبع الشجرة، يتبع الشجرة. يتبع البايع، هذا يتبع البايع وليس هو للمشتري، لأنه عين مستقلة غير الشجرة، فيكون للبايع. الثاني ما معه أو عليه غطاء يستمر معه حتى يؤخذ، وذلك كالرمان. الرمان من حين يخرج إلى أن ينضج وغطاؤه عليه، هذا أيضا للبايع وليس للمشتري إلا بالشرط. الثالث ما عليه غطاء ينشق عنه، ما عليه غطاء ينشق عنه. الرابع ما عليه غطاء ينشق عنه كالنخل، كثمر النخل، ومثلا البطيخ أول ما يثمر يطلع في أكمام ثم ينفتح الزهر ويظهر منه الدبة ونحوه، الجرع أول ما هو زهر مغلف ثم ينفتح هذا الزهر المغلف وتنعقد الثمرة، فهذا أيضا ما دام أنه لم ينفتح فهو مثل النقل للبايع إلا أن يشترطه المبتاع. والخامس ما يظهر زهرا في أول الأمر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر، يتناثر الزهر وينعقد الثمر، فهذا قبل أن يتناثر الزهر للبايع. وإذا تناثر الزهر وانعقد هذا قبل أن يتناثر الزهر وينعقد الثمر يكون للمشتري تبع للشجرة، أما إذا تناثر الزهر وانعقد الثمر فإنه يكون للبايع إلا أن يشترطه المبتاع. هذه أقسام الأشجار التي تباع. نعم.
ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبطن إلى الجدال إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت.
كذلك شجر العنب والتوت مما ليس عليه غلاف، مما ليس عليه غلاف فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري. نعم.
والرمان.
الرمان ما عليه غلاف يستمر معه إلى أن يقطع ويؤكل. نعم.
والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشك.
ما ظهر من نوره، النور الزهر، النهر النور هو الزهر، ما يظهر أول ما هو زهر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر، قبل تناثر الزهر هذا للمشتري وبعد تناثر الزهر هذا للبايع. نعم.
وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح.
نعم.
وما خرج من أكمامه.
المشمش أول ما يظهر زهر، وكذلك التفاح أول ما يظهر زهر ثم يتناثر وينعقد الثمر، قبل تناثر الزهر يكون للمشتري وبعد تناثر الزهر يكون للبايع إلا أن يشترطه المشتري. نعم.
وما خرج من أكمامه كالورد. نعم. والقطن.
هذا المغلف الذي يكون عليه أكمام ثم تتفتح هذه الأكمام ويظهر، هذا مثل النخل. نعم.
وما قبل ذلك والورق فلمشتر.
والورق يعني وما قبل ذلك أي قبل تفتح هذه الأشياء، وورق الشجر هذا للمشتري، الورق الورق للمشتري لأنه ليس ثمرا. نعم.
وما قبل ذلك والورق فلمشتر.
ولا للشجر. نعم.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه.
لما خلص من بيع الشجر الذي عليه ثمر ومن يكون له الثمر بعد عقد البيع تفصيل في ذلك، انتقل إلى بيان متى يجوز بيع الثمر وحده، لأن الباب أول الباب هكذا يقول باب بيع الأصول والثمار. انتهينا من بيع الأصول، انتقلنا إلى القسم الثاني وهو بيع الثمار بدون الشجر، بيع الثمار دون الشجر. يجوز بيع الثمار كثمر النخل، ثمر العنب، ثمر التوت وجميع أنواع الثمر يجوز بيعه، لكن لا يجوز البيع حتى يبدو صلاحه، لا يجوز البيع حتى يبدو صلاحه ويصلح للأكل، أما قبل أن يبدو صلاحه فلا يجوز بيعه منفردا عن الشجر، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبدو صلاحها أن تحمر أو تصفر، النخل يحمر أو يصفر، فإذا بدأ الاحمرار في ثمر النخل أو الاصفرار جاز بيع الثمرة، وقبل ذلك لا يجوز لأنها لا ينتفع بها. نعم.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه،
هذا الشرط، لا يباع ثمر دون الشجر إلا إذا بدا صلاحه، وصلاح كل شيء بحسبه، صلاح كل شيء بحسبه، والضابط في بدو الصلاح هو أن يصلح للأكل، أن يصلح للأكل، والعلامة التي تدل على صلاحيته للأكل تغير لونه بالاصفرار أو بالاحمرار أو غير ذلك. نعم.
ولا زرعا قبل اشتداد حبه،
هذا الحبوب، بيع الحبوب يجوز أن يباع الزرع، يجوز أن يباع، تباع الحبوب، يجوز أن تباع الحبوب قبل الحصاد وهي على سوقها، لكن بشرط أن يبدو فيها الصلاح، أن يبدو فيها الصلاح بأن تبيض وينتهي نموها وتبيض، فإذا انتهى نموها وبيض لونها اللي يسمونها الاستواء، استوى الزرع، استوى الزرع يعني تكامل نمو الحب وظهر عليه البياض بدل ما هو أخضر، هذا بدو الصلاح في الحبوب من الحنطة وغيرها، يجوز بيعه، هذا بيع الحقل قبل الحصاد. نعم.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه،
اشتداد الحب، بدو صلاح الزرع هو اشتداد الحب، بمعنى انه يتكامل نموه ويتجمد بدل ان كان غضا يتجمد ويبيض، يسمى على الاستواء، استوى الزرع. نعم.
ولا رطبة
رطبة
ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو
نعم انتهى من بيع الزرع وصرفه انتقل إلى بيع البقول والخضروات بيع البقول والخضروات هي على قسمين ما يلقط الباذنجان ما يلقط كالباذنجان و الطماط والذي يلقط يلقط ثمره هذا نوع النوع الثاني ما يجد ليس له ثمر ولكن له يجد كالكراث والرطبة الرطبة هي القت الرطبة هي البرسيم الرطبة هي البرسيم ولا يباع ثمرها وإنما تباع هي للعلف هذا يسمى الجزات ما يجز فما يلقط يباع لقطة لقطة وما يجز يباع جزة جزة إذا كان يصلح للجزاز يباع وإذا كان يصلح للقاط فإنه يباع أما قبل ذلك فلا يباع لأنه لا فائدة فيه نعم
ولا
نعم
ولا رطبة
وبقل هي البرسيم نعم
وبقل ولا قثاء
الرطبة هي البرسيم تسمى بالرطبة وتسمى بالأب نعم
وبقل ولا قثاء ونحوه
والبقل مثل سائر البقول كالكراث والفجل و... نعم
ولا قثاء ونحوه
ولا قثاء القثاء معروف هو اللي يسمونه الخيار القثاء هو الخيار نعم
كباذنجان دون الأصل
والباذنجان معروف لا يلقط لقطات القثاء لقطات والباذنجان لقطات البطيخ لقطات طماط لقطات نعم
كباذنجان دون الأصل
نعم
إلا بشرط القطع
دون الأصل أما لو باعه مع الأصل وهو الأرض لو باع البقول هذه لو باع البقول مع الأرض فإنها تدخل تبعا ولو كانت لم لا تصلح للأكل تدخل مع الأصل أما إذا باعها منفردة فلا يجوز بيعها حتى تصلح للاستعمال نعم
إلا بشرط القطع في الحال أو
لا يجوز بيعها قبل لا يجوز بيعها قبل صلاحيتها للاستعمال إلا بشرط القطع في الحال إذا باع بشرط القطع في الحال يقطعها وينتفع بها إذا قطعت لا أما أن يشتريها قبل صلاحيتها ويخليها في الأرض هذا لا يجوز نعم
أو جزة جزة أو لقطة لقطة
أي نعم يبيع الرطبة جزة جزة ويبيع الذي يلقط كل ما جهزت لقطة باعها ولا يبيع اللقطات المستقبلة ما يبيع عليها المقتات بيعة واحدة إلى ويقول تأخذ ما تأخذ منها كل ما إنها أنتجت تأخذ وكل ما أنتجت تأخذ هذا لا يصلح لأنه بيع معدوم بيع معدوم فلا يصلح بيع اللقطات المستقبلة وإنما تباع اللقطة البارزة الصالحة للأخذ لأجل انتفاء الغرر وانتفاء العوارض والآفات التي تعرض له قد يمرأ قد يصاب هذا المزرع يصاب بأمراض ولا ينتج شيء وهو بايعه ما يصلح هذا. أما إذا إنه باع اللقطات الجاهزة فالغرر مأمون في هذه الحالة أو الجزات الجاهزة الغرر مأمون. أما إنه يبيع جزات مستقبلة ولقطات مستقبلة فهذا فيه غرر وجهالة وقد يعرض لهذه المزارع شيء من الأمراض فلا تنتج. نعم.
والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري.
إذا باع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه وباع الحب في حقوله بعد اشتداد الحب وباع اللقطات الظاهرة والجزات الظاهرة فمن يكون عليه التخلية؟ لأنها تحتاج إلى مؤونة. الجزاد تحتاج إلى مؤونة، الحصاد يحتاج إلى مؤونة، يأجر ناس يحصدون، ناس يجدون النخل، ناس يجزون البرسيم، ناس يلقطون الثمر من الأشجار، تحتاج إلى مؤونة. من هو عليه؟ يكون على المشتري لأنه لتخلية ملك البائع، تخلية ملك البائع من ملكه، ويكون مؤونة الحصاد، مؤونة الجداد، مؤونة اللقاط كله على المشتري لأنه لتخلية ملك البائع من ملكه هو. نعم. والحصاد
والجذاذ واللقاط على المشتري،
على المشتري لا على البائع. ولو قال للبائع ضع النخل ترى هذيك تجده لي تدفع أجار العمال أو تحصد لي الزرع وتدفع أجار العمال، يقول لا ما هو على البائع، هذا على المشتري لأنه لأخذ ملكه فهو على المشتري. نعم.
وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء.
إذا باع الثمر مطلقا ما قال تأخذها الآن ولا قال تخليه لما يتكامل، باع ثمرة النخل وسكت، ما قال تأخذها الآن ولا تخليها لما تجب، باع اللقطات والجزات ولا قال تأخذها في الحال بل سكت، أو شرط بقاءها فله ذلك، له ذلك. قال بشري النخل هذا ثمرة النخل هذه ولكن ترى بخليها لما الجدال من بأخذها عكيه، أو شرى الزرع توه مشتت وقال بخليه لما أنه يؤون إلى ما يأتي وقت الحصاد، بخليه على أرضك لما يأتي وقت الحصاد حتى يصلح للأخذ تماما فله ذلك، له أنه يشترط. نعم.
وإن باعه مطلقا نعم. أو بشرط البقاء
إيه؟
أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمت، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية
إذا اشترى اللقطات واختلط طلع لقطات جديدة اختلطت معها ولا يدرى ما هو للبائع ولا ما هو الذي للمشتري اختلطت، أو شرى البرسيم جزة ولكنه تركه ونمى بدل ما هو في الأول قصير صار الآن طويل ونمى، صار اختلط ملك البائع وملك المشتري. وكذلك اللقطات طلع شيء جديد واختلط، ولا يمكن تمييز هذا من هذا. ماذا نعمل؟ يبطل البيع، يبطل البيع في هذه الحالة. أما إذا ما حصل شيء بقي، ولكن ما حصل أنه اختلط معه غيره، ولا نشى شيء جديد واندمج معه، هذا لا حرج فيه.
نعم. أو عارية تنفع
أعيك.
وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء.
نعم.
أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ.
نعم.
أو جزة أو لقطة فنمتا.
فنمتا يعني حصل بدل ما هي صغيرة صارت كبيرة بسبب السقي وبسبب، أو خرج شيء جديد واختلط معها، فهنا لا يمكن تمييز ملك البائع من ملك المشتري، فصار مجهولا. نعم.
أو اشترى ما بدأ صلاحه وحصل آخر واشتبه.
حصل آخر مع ما بدأ صلاحه. نعم. واشتبه ولم يميز. نعم.
أو عرية فأثمرت.
عرية، العرية سيأتي بيانها. عرية هي أن العرية هي أن يحتاج الإنسان إلى الرطب، يحتاج الإنسان إلى الرطب، ولا عنده دراهم يشتري رطب على رؤوس النخل. أجاز له عنده تمر جاف، عنده تمر جاف وهو يريد أن يأكل رطب مع الناس، طاح تمره ما عنده دراهم، إلا أن عنده بادي تمر من العام الماضي، هل ينحرم أنه يأكل مع الناس من الرطب؟ الشارع رخص له في أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف خرصا بقدر 5 أوسق فأقل، لأجل الضرورة، لأجل دفع الضرر عنه، دفع الضرر عنه. الناس يأكلون رطب وهو يأكل شيء جاف عقب العام ولا عنده دراهم، وده يتفكه مع الناس. الشارع الحكيم رخص له في أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف، هذا في الأصل لا يجوز، هذا في الأصل لا يجوز، لا يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي، لكن رخص في العراية فقط في هذه الصورة فقط، واستثنيت من بيع الرطب بالتمر، استثنيت هذه الصورة لأجل دفع ضرر المحتاجين اللي يحتاجون إلى الرطب ولا عندهم دراهم يشترون، وعندهم تمر جاف يأخذون تمر رطب ويدفعون بدله تمر جاف بالخرص، بالخرص. هذا في الأصل ما يجوز كما سبق لعدم العلم بالتساوي، لكن استثنى الشارع هذه الصورة فقط لأجل حاجة الناس. نعم. فإذا اشترى عرية من هذا النوع يبي يأكلها لكن تركها حتى جفت، تركها حتى جفت، انفسخ البيع لأنه ما صار ما استعملها وقت الحاجة، فتعود إلى الأصل، الأصل المنع، وهو تبين أنه ما هو محتاج، فتعود إلى الأصل وهو المنع ويبطل البيع. نعم.
أو عرية فأثمرت.
أثمرت يعني جفت. نعم.
بطل.
صارت ثمرا. أثمرت يعني صارت ثمرا بدل ما هي رطب. تعرفون الفرق بين الرطب والتمر؟ ها؟ الرطب هو الشيء الرطب الجديد، وأما التمر فهو الجاف القديم. نعم.
أو عرية.
كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبه، فإن لم تكن فتمرات. شوف تمرات وش الفرق بينهم؟ رطبات يعني تمر جديد طري، فإن لم يكن فتمرات يعني شيء جاف عقب العام. نعم.
أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع.
بطل البيع، بطل البيع، لأنه اختلط مال البائع مع مال المشتري ولا يمكن تمييز بينها، فيعود إلى الأصل وهو أنه للبائع، ويدفع الإنسان البائع أخذ من المشتري الثمن يرده عليه، يرد عليه ما أخذ منه ويرجع إليه ماله. نعم.
بطل والكل للبائع،
الكل للبائع في هذه الصور كلها. نعم.
وإذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا.
إذا بدا صلاح الثمر جاز بيعه مطلقا، يعني بشرط القطع في الحال وبشرط بقائه إلى الجداد. نعم.
جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية،
وبشرط التبقية إلى الجداد، يعني سواء شرط أنه يبقى إلى الجداد أو سكت يبقى إلى الجداد ولا حرج في ذلك.
نعم. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذان.
إيه نعم.
ويلزم البائع سقيه،
يلزم البائع سقيه إذا اشترى ثمر نخل بعد ما بدا صلاحه، يسمونه العوام طاح اللون، إذا طاح اللون جاز البيع، وقال المشتري على أبيه يبقى إلى ما الجدال، يقول نعم لا بس، أو سكت ما قال شيء يبقى إلى الجدال. وعلى البائع سقيه لأنه من تمام تسليم المبيع، لأن هذا من تمام تسليم المبيع، لأن البائع يلزمه تسليم المبيع، وهذا من تمام تسليم المبيع، فيلزمه سقيه، يزعب عليه ولا يثني عليه ولا يركب له مكين ويسقيه لما أنه يصلح للجدال. نعم.
ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك،
إن احتاج إلى السقي، أما إن كان يشرب هو بدون سقي مثل اللي على السيل والناس هذا باقي على ما هو عليه. نعم.
إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل،
وإن كان الأصل وهو الشجرة تتضرر بالسقي فيلزم البائع ولو تضرر شجرته، لأنه يلزمه تسليم المبيع تاما، وهذا من تمام التسليم. نعم.
وإن تلف زيافة سماوية.
نعم. هذه مسألة من مسائل بيع الثمار. إذا باع الثمرة على رؤوس النخل بعد بدو الصلاة وأصيبت بعد ذلك وتلفت، هل هي من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ من ضمان البائع، لأن المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما، فهي من ضمان البائع، وهذا ما يسمى بوضع الجوائح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وذلك بأن يشتري ثمر النخل بعد بدو صلاحه ثم يصاب بآفة سماوية ويتلف، يكون من ضمان البائع لأن المشتري لم يستلمه استلاما تاما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. لما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه فتلف على رؤوس النخل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يضع الجائحة عن المشتري، ويكون الضمان على البائع. نعم.
وإن تلف بآفة سماوية رجع على البائع.
بآفة سماوية، والآفة السماوية ما لا صنع للآدمي فيه، الآفة السماوية ما لا صنع للآدمي فيه، كأن أصابها مطر أو برد أو برد شديد فتلفت هذه الآفة السماوية، أو احترقت بصاعقة، احترقت بصاعقة من السماء، فهذه الآفات لا صنع للآدميين فيها، هي من ضمان البائع، لأنه لم يسلم الثمرة للمشتري تسليما تاما، وإنما سلمه إياه بالتخلية على رؤوس النخل، والتخلية قبض غير تام، لا يتم القبض إلا بالجزاء. نعم.
وإن أتلفه آدمي خير مشتري.
أما إذا اشترى الثمرة على رؤوس النخل بعد بدو صلاحها فأتلفها آدمي، ما هو بآفة سماوية، وإنما أتلفها آدمي لأن أحرقها أو عمل عملا أتلفها، فإن المتلف يضمن، المتلف يضمن. إن كان أجنبيا، إن كان المتلف أجنبيا فالمشتري بالخيار أن يضمنه الثمرة التي أتلفها، أو يرجع على البائع ويأخذ الثمن والبائع يرجع على المتلف، المشتري بالخيار بين أنه يضمن المتلف ويأخذ الثمن منه ولا يقول للبائع شيء، أو أنه يرجع على البائع ويقول والله أنا ما استلمت والثمرة تلفت أتلفها فلان، فيضمنها البائع له والبائع يرجع على المتلف، يرجع على المتلف. وإن كان المتلف هو المشتري راحت عليه، إذا كان المتلف هو المشتري راحت عليه، وإن كان المتلف هو البائع فإن البائع يضمن. إذن المتلف لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون أجنبي، وإما أن يكون هو البائع، وإما أن يكون هو المشتري. نعم.
وإن أتلفه
فإن كان المتلف هو البائع ضمنها للمشتري، وإن كان المتلف هو المشتري تلفت عليه لأنه هو الذي أتلفها وليس على البائع شيء. وإن كان المتلف أجنبيا خير المشتري بين أنه يضمن المتلف ولا يأخذ من البائع شيء، أو أنه يضمن البائع والبائع يرجع على المتلف. نعم.
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.
نعم.
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها.
طيب، الشارع علق جواز بيع الثمر ببدو الصلاح، هل الشجر كله يصلح جميع بيوم واحد؟ لا، ما هو بيصلح جميع بيوم واحد، لكنه يصلح متتابعا. قالوا إذا بدا بعض صلاح الشجر فإنه يكفي ولو لم يصلح الباقي، إذا كان من جنس واحد، فإذا صلحت النخلة جاز بيع البستان كله حتى الأخضر اللي ما بعد لون يجوز تبعا للذي صلح، لأنه في الغالب ما يتخلف، الغالب أنه إذا بدأ بعض الشجر يتلاحق بسرعة، ولأنه لا يمكن أنه يصلح جميع في لحظة واحدة، والتفاوت يسير، فصلاح بعض الشجر صلاح لكل ما هو من جنسه، لكل ما هو من جنسه دفعا للمشقة. وكذلك الشجرة الواحدة إذا صلح بعض ثمرها فبقية ثمرها تابع، يجوز بيعه، يجوز بيعها. فلو أن الاحمرار أو الاصفرار ظهر ببعض قنوان النخلة دون البعض الآخر جاز بيعها اعتبارا بالذي صلح منها. نعم.
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها،
صلاح لها هي وصلاح لبقية النوع الذي في البستان النوع. أما إذا كان البستان يشتمل على أنواع مختلفة كل نوع له حكم، فلا يباع نوع بصلاح نوع آخر، بل كل نوع له حكمه. نعم.
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان،
ولسائر النوع، شف ولسائر النوع، يعني من نوع مثلا الخضري الشجر مكتومي، إذا أصلحت مكتومية كل المكتومي يباع، إذا أصلحت شجرة كل الشجر يباع، إذا أصلحت خضري واحدة كل الخضري يباع. هذه الأصناف اللي حنا نعرف، يمكن تعرفون أنتم أصناف أخرى ما نعرفها حنا، لأن النخل يختلف اختلاف المناطق، كل منطقة لها نخيل معروفة. نعم.
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
عندنا الجنس والنوع، النخل جنس واحد كله على وجه الأرض، النخل كله جنس واحد، والجنس يشمل أنواعا، يشمل أنواعا، الجنس يشمل أنواع، النخل أنواع ما هو بنوع واحد، لكن هو جنس واحد كله على وجه الأرض كله، النخل هو النخل. نعم.
وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر،
هذا هو بدو الصلاح في ثمر النخل، أن تحمر بدل ما هي خضراء تصير حمراء أو صفراء، قوله صلى الله عليه وسلم حتى تحمر أو تصفر، في رواية حتى تشقح أي يتغير لونها. نعم.
وفي العنب أن يتموه حلوا،
هذا المشكلة، العنب ما هو بتلوى، يعني هو لون هو أخضر دائما ولا أحمر دائما، ما هو بيتغير لونه، فبماذا يعتبر بدو صلاحه؟ بالطعم، يعتبر بدو صلاحه بالطعم. فإذا صار حلوا بدت فيه الحلاوة فقد بدا صلاحه، أما قبل ذلك يكون حامض قابض لا يصلح للبيع. نعم. فالعبرة في العنب بالطعم لا باللون، يعني لونه ما هو بيتغير. نعم.
وفي العنب أن يتموه حلوا.
نعم.
وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
أما بقية الثمار اللي ما هو بالإحمرار ولا بالطعم هذا بالنضج، إذا نضجت وصلحت للأكل جاز بيعها. نعم.
ومن باع عبدا له مال فماله
هذا من بيع الأصول، أيضا بيع العبد إذا كان معه مال، العبد أصل والمال فرع عليه، إذا باع عبدا له مال فلمن يكون المال؟ لمن يكون المال؟ للبايع، المال للبايع ولا يدخل في البيع، قوله صلى الله عليه وسلم العبد ماله لسيده أو كما جاء، فإذا باع عبدا له مال لم يدخل مال العبد في البيع لأنه عين مستقلة فهم جنس المبيع، إلا أن يشترط المشتري، إذا قال اشتريت هذا العبد وما له فإنه يصح الشرط. نعم.
ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري.
نعم.
فإن كان قصده المال اشترط علمه،
إذا إن كان قصد من شراء العبد المال، قال أنا شارنا العبد وشارنا المال، فإنه يشترط أن يكون المال معلوما، لأنه سبق لكم أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما. فإذا كان قاصدا للمال في العقد فلا بد أن يكون المال معلوما، أما إذا ما قصد المال شرى العبد وما يتبعه، شرى العبد وما يتبعه فالمال يتبع العبد سواء كان قليلا أو كثيرا، معلوما أو غير معلوم، يصير تابع وليس مقصودا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المقصود. نعم.
فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع
السبعة التي سبقت. نعم.
وإلا فلا،
وإلا يكون قصده المال، إنما شرى العبد والمال تبع له، فلا يشترط معلومية ولا تشترط في شروط البيع السابقة، لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. نعم.
وثياب الجمال للبائع،
إذا باع عبدا له ثياب، هل تدخل الثياب مع العبد تصير للمشتري ولا هي للبائع؟ فصلوا فيها، قال ولي للجمال هذا يكون للبائع، وأما الثياب التي ليست للجمال إنما هي للاستعمال العادي فهذه للمشتري. نعم.
وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري،
ثياب العادة للمشتري تابع للعبد. نعم.
باب السلم.
نعم. السلم نوع من البيع أيضا، إلا أنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس البيع، البيع تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، أما السلم بالعكس تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يسمى سلما باللام ويسمى سلفا. نعم.
وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل،
هذا تعريف سلم، هو عقد على موصوف في الذمة، موصوف في الذمة مؤجل، كان يقول هذه 100 ريال ب50 صاع مؤجلة إلى 6 أشهر، إلى 6 أشهر يصح هذا، يعني حاجات الناس تقتضي هذا، مثلا المزارعين يحتاجون إلى نقود، يمولون زراعتهم يحتاجون إلى نقود، فيجوز لهم أنهم يروحون للتجار ويقولون أعطونا نقود، وإذا جاء الثمر نجيب لكم حبوب ولا تمور ولا، فينتفع المشتري بالثمن المعجل وينتفع صاحب المزرعة بالثمن المعجل يتوسع فيه، وينتفع التاجر بالثمرة والحبوب في وقتها، كل يحصل له نفع، وهذا عقد جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت هذه الآية في السنة بدين السلم. وأما السنة فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانوا يسلفون أهل المدينة أهل الخيل وهي الزراعة، وكانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك وقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الرسول أقره ولكنه وضع له ضوابط وأقرهم عليه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر، أجمعوا على جواز بيع السلم. وفيه منفعة للناس خصوصا في وقتنا الحاضر، هذا يغني ويبعدهم عن الربا والقروض الربوية. فلو أن أصحاب المصانع بدلا أن يقترضوا من البنوك قروضا ربوية، لو أنهم استعملوا السلم لكان هذا هو الصحيح وهذا هو الحلال. فلو أنهم أخذوا من التجار أو من البنوك دراهم ومولوا المشاريع ثم إذا أنتجوا شيئا يجيبونه لمن أسلم إليهم النقود، يأخذون دراهم يمولون المشاريع ويردون بدلها منتجات إلى القروض الربوية، ومعاملة نظيفة نزيهة شرعية طيبة. نعم.
وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل.
مؤجل يشترط في السلام أن يكون مؤجل، ما يكون حال، إذا صار حال ما صار سلام، صار بيع. نعم.
بثمن مقبوض بمجلس العقد،
هذا الشرط، بثمن مقبوض في مجلس العقد. وإذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد لم يصح، لأنه يصير بيع دين بدين. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. نعم.
ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف،
يصح بكل هذه الألفاظ، يصح بلفظ البيع، إلا أنه بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه فهو بيع، لأن البيع سبق لنا أنه مبادلة المال، وهذا مبادلة مال فهو بيع. ويصح أن يكون سلما، يسمى يعني يصح أن يسمى سلما ويسمى سلفا، لأن السلف معناها أن يقدم الثمن ويؤجل المثمن. نعم.
ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة.
نعم. يشترط للسلم لعقد السلم سبعة شروط زائدة على شروط البيع السابقة، شروط خاصة زائدة على شروط البيع السابق.
نعم. بشروط سبعة أحدها بشروط سبعة أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون،
أحدها أن يكون المسلم فيه منضبطا بالوصف، منضبطا بالوصف، كان يكون بالكيل أو بالوزن أو بالذرع، ويكون من النوع الفلاني، يكون من النوع الفلاني، حتى لا يحصل اختلاف في المستقبل، ما يحصل اختلاف في المستقبل، تكون سيارة ماركة كذا أو سيارات ماركة كذا، هذه منضبطة بالوصف. نعم.
أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومدروع،
بمكيل فيما يكال وموزون فيما يكال ومدروع فيما يزرع كالأقمشة. نعم.
وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول،
وأما ما لا ينضبط بالوصف بل يختلف كالفواكه هذا لا يجوز السلام فيه. نعم.
كالفواكه والبقول،
والبقول وهي الخضروات هذه لا يجوز السلم فيها. نعم.
والجلود،
الجلود أيضا تختلف، جلود الحيوانات الكبر والصغر والسلامة والنوعية فلا يجوز الإسلام في الجلود لأنها تختلف. نعم.
والرؤوس،
رؤوس الحيوانات، لأن الرؤوس تختلف.
نعم. والأواني المختلفة الرؤوس.
والأواني، الأواني إذا كانت منضبطة بالمقاس، منضبطة بالمقاس والنوع لا بأس، أما إذا كانت مختلفة في الكبر والصغر فلا يجوز السلام فيها. نعم.
والأواني المختلفة الرؤوس،
المختلفة، شوف المختلفة، أما الأواني التي لا تختلف صناعتها واحدة فلا بأس. نعم.
المختلفة الرؤوس والأوساط.
نعم.
كالقماقم والأسطال الضيقة في الرؤوس.
نعم، لأن الأسطال تختلف، منها ما هو واسع الرأس، ومنها ما هو ضيق الرأس، ومنها ما هو طويل، ومنها ما هو قصير، تختلف. نعم.
والجواهر،
الجواهر أيضا لا يصح السلام فيها لأنها تختلف. نعم.
والحامل من الحيوان،
والحامل من الحيوان لأنها يختلف، أما غير الحامل فيصح السلام فيها، أما الحوامل تختلف، ما يدرى وش الحامل، هو سليم وما هو سليم، هو ذكر هو أنثى، مجهول. نعم.
وكل مغشوش،
وكل ما يدخله شيء من غير جنسه، خلط، ما يدخله خلط من غير جنسه، هذا ما يسمى بالمغشوش، هذا لا ينضبط أيضا. نعم.
وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعادن،
وما يجمع أخلاطا مستهلكة غير متميزة بعضها عن بعض، مثل الغالية وهي نوع من الطيب، الغالية نوع من الطيب يجمع من عدة أنواع، هذا لا يصح السلام فيه لأنه لا ينضبط. نعم.
وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين،
والمعاجين وهي نوع من الأدوية، الأدوية تجمع من عدة أشياء ولا ينضبط بعضها من بعض. نعم.
فلا يصح السلام فيه
لأنه لا ينضبط بالوصف، أنه لا ينضبط بالوصف فيحصل النزاع والجهالة. نعم.
ويصح في الحيوان،
يصح السلام بالحيوان، تقول له هذه 10,000 ريال، 500 رأس من الغنم، تجيبها لي في وقت كذا وكذا، يصح هذا لأن الحيوان ينضبط بالوصف، بالإبل، بالبقر، بالغنم، من النوع الفلاني من البقر، من النوع الفلاني من الغنم، من النوع الفلاني من الإبل، الناس يعرفون، هذه أهل الصنف يعرفون أنواع الحيوانات الجيدة والمتوسطة والرديئة، يعرفوها الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف على إبل الصدقة، البعير بالبعيرين، كان يستسلف على إبل الصدقة، يأخذ البعير ويرد بدله البعيرين إذا جاءت إبل الصدقة. نعم.
ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين،
ويصح أيضا في الأقمشة، في الأقمشة لأنها تنضبط صناعتها وجنسها، ثياب من القطن، ثياب من الكتان، ثياب من كذا وكذا، من الصوف، ثياب من الصوف الفلاني، من الصوف الإنجليزي أو الصوف كذا، ينضبط هذا الثياب، تنضبط. والمراد بالثياب الأقمشة بجميع أنواعها. نعم.
وما خلطه غير مقصود، وما خلطه غير مقصود كالجبن،
ما خلطه غير مقصود يصح لأن الخلط هذا غير مقصود، الجبن فيه الانفحة، فيه الانفحة لأنه لو لم يكن فيه إنفحة ما صلح. فالإنفحة دي خوف لكنها غير مقصودة، المقصود الجبن، مقصود الجبن. نعم.
وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر.
وخل التمر اللي هو الدبس يكون معه ماء، الدبس يكون معه ماء لكن الماء هذا غير مقصود. نعم.
والسكنجبين.
السكنجبين، السكنجبين يقول انه السكر مع خل، السكر مع الخل ما نعرفه حنا لو عنده في الاول. نعم.
ونحوها.
الثاني يمكن تقول مثل السكنجبين العصيرات الان، عصير تفاح، عصير برتقال، عصير مانجا، يمكن تسلم فيه، تسلم في هذه العصيرات لأنها وإن كان فيها شيء من السكر أو فيها شيء من الخلط لكنه غير مقصود، لهم يضعون معها مادة، يضعون معها مادة لإصلاحها وبقائها عدم تغيرها تعفنها، هذا غير مقصود. هو تسميه عصير مانجا، تسميه عصير تفاح، عصير برتقال، وإن كان معه شيء من المواد الأخرى التي جعلت معه لمصلحته ألا ما يضر. نعم.
الثاني ذكر الجنس والنوع.
الشرط الثاني من شروط صحة السلم ذكر الجنس والنوع. ما تقول هذا أعطيك الدراهم هذه في بر، لازم تذكر جنس البر لأن البر أجناس وأنواع، لازم تقول من البر الفلاني، من البر الفلاني، من البر السوري، من البر النجدي، من البر، يعني لأن البر يختلف باختلاف الجهات، لازم تحدد النوع والجنس لأنه يختلف خلاف الجهات جودة ورداءة. نعم.
ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا.
وكل وصف يختلف الثمن باختلافه جودة ورداءة، تقول من النوع الجيد، من النوع الردي، من النوع المتوسط، لازم تحدد لئلا يحصل نزاع وجهالة فيما بعد. بر وبس ما يصلح، تمر وبس ما يصلح، لازم تحدد النوع والجنس. نعم. التمر، التمر أنواع، بعضها أجود من بعض، ما تقول تمر وبس، لازم تقول تمر من النوع الفلاني علشان ما يحصل نزاع ولا جهالة فيما بعد. نعم.
وحداثته وقدمه.
حداثة المسلم فيه وهو قدمه، إذا كان هذا يؤثر لأن الجديد سيحسن من القديم. نعم.
ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، فالجيد وردي.
ما يصح تقول من أجود ما يكون، أعطيك هذه الدراهم ببر بشرط أن يكون البر من أجود ما يكون، هذا ما يصح لأن ما هناك جيد إلا وهناك ما هو أجود منه، لا اللي يحدد لنا، بل تقول جيد، إذا قلت جيد يكفي. ولا تقول من أردى ما يكون لأن ما هناك ردي إلا وهناك ما هو أردى منه فلا ينضبط، لكن إذا قلت ردي الناس يعرفون الردي ويعرفون الجيد أهل الصنع، أما أجود أو أردى هذا ما ينظر لأن ما في شيء إلا وفوقه شيء أو تحته شيء. نعم.
فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه.
إذا جاء بما شرط، إذا جاء المسلم إليه، إلى المسلم بما شرط لزمه قبوله لأنه أتاه بحقه أو جاءه بأجود منه. لزمه قبوله لأنه زاده خيرا، أما إن جاءه بأردى منه لم يلزمه قبوله، إذا جاءه بردي هو مشتق جيد لا يلزمه قبوله. وكذلك إذا أتاه على وقت الحلول لزمه قبوله، إن جاء به قبل وقت الحلول نظرنا، فإن كان في قبضه إياه في هذا الوقت ضرر عليه فلا يلزمه قبوله، أما إذا كان ما في قبضه إياه في هذا الوقت ضرر عليه فإنه يلزمه قبوله ولو كان الأجل ما حل. نعم.
فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه
أما إذا جاء بأجود منه من غير نوعه لم يلزمه قبوله، لأن هذا ليس هو المسلم فيه، هذه معاوضة. نعم.
ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه،
ولا ضرر في قبضه يعني إذا جاء به قبل محله قبل أجله. نعم.
لزمه أخذه
لأنه لا ضرر عليه. نعم.
الثالث
يكفي، نقف عند هذا.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جئتكم من أحد البلاد المجاورة وأريد أن أطرح عليكم هذا السؤال حفظكم الله. قبل حوالي 20 سنة اشتريت 4 أو 5 قطع أراضي ليس بنية التجارة، ولكن بنية أن لدي 7 أبناء فتكون لهم، علما بأنني في بلادي تلك لا أملك بيتا بل ساكن في بيت للإيجار، وأريد أن أبني بيتا ولكن للأسف في بلادنا القروض التي تقدمها وزارة الإسكان فيها ربا وجميع بنوكنا ربوية فلم أتعامل معهم، وأنا الآن أريد أن أبيع هذه الأراضي التي اشتريتها في السابق بثمن رخيص، ولكن أنتظر حتى تصبح هذه الأراضي غالية حتى يتوفر لدي مبالغ لبناء مسكن لي ولعيالي وليس بنية التجارة. السؤال: هل هذه الأراضي فيها زكاة؟ علما بأنني لو بعتها الآن لم يتوفر لدي مبلغ كافي لبناء مسكن، فأرجو من فضيلتكم بيان ذلك.
أما في السنوات الماضية التي لم تنوي بيعها فليس فيها زكاة، وأما بعد ما نويت بيعها فإنها تصير فيها الزكاة إذا تم عليها الحول، إذا تم عليها الحول من النية من حين نويت، فإنك تزكيها كل ما تم عليها حول بأن تقدر قيمتها. نعم.
حكم الله دورات علمية صيفية بأموال المحسنين جزاهم الله خيرا، ونقوم بتصوير القاعات واللافتات وغيرها بالفيديو، ثم نرسلها للمحسن حتى يطمئن على صرف أمواله في الخير. هل هذا الأمر جائز شرعا أم لا؟ علما بأن صاحب المال يشترط ذلك من باب الاطمئنان على صرف أمواله.
أما تصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم فلا يجوز، أما تصوير المحلات والأجهزة والمعدات والمكان فلا بأس، اللي ما فيه روح لا بأس أن تصوره، أما تصوير الأشخاص التي فيها أرواح فلا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اشترى شخص سيارة وكتب العقد في ملكه ولكن لم ينقل السيارة من مكانها وباعها لشخص آخر، فهل يجوز ذلك؟
والله هذه مشكلة، هو لابد، هو إذا نقلها انتهى الكلام، إذا نقلها من مكان البايع وباعها في مكانه هو أو في مكان خارج عن مكان البايع هذا لا إشكال فيه وجيد ولا يحصل فيه أي أما إذا لم ينقلها من مكان البائع فهذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول لا بد من نقلها لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. ومن العلماء من يقول إذا استولى عليها وأخذ مفتاحها ونظر إليها جاز أن يبيعها ولو في مكان البائع، المسألة فيها خلاف. ولكن كونه ينقلها هذا لا شك أنه أحوط ولا يخالف فيها أحد من أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت اليوم في الإذاعة برنامجا يتكلم عن التأمين بأنواعه، وأنه سيفرض في منتصف رمضان وسيكون إلزاميا، وقد تحدث أحد المشايخ في البرنامج عن فوائد هذا التأمين، فما رأي فضيلتكم وما واجبنا؟
هذا كما أجبنا مرارا وتكرارا، أن التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام، وقد صدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء وقرار من المجمع الفقهي في مكة. ولكن إذا أجبر الإنسان عليه فإنه يدفع التأمين ولكن لا يستثمره ولا ينتفع منه. إذا احتاج إلى إصلاح سيارته أو علاج مريضه يكون على حسابه هو لا على حساب شركة التأمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بصورة هذا البيع؟ سلفت زميلي 200 ريال في الشهر الماضي وحل السداد هذا الشهر.
نعم. سلفت
زميلي 200 ريال الشهر الماضي وحل السداد هذا الشهر، وزميلي يملك غنما فاشتريت منه واحدة بقيمة 380 ريال، 200 التي في ذمته وأزيده 180 ريالا فقط، فهل هذا يجوز؟
هذا لا بأس به، إذا اقترضت منه دراهم وعورت عنها غنم فلا بأس بذلك، سواء كانت بقدر القرض أو زدته من عندك ما يكمل ما في ذمتك له، ما في ذمته لك، ما في بأس. لكن قولك أنه حل الأجل، القرض لا يؤجل، ليس له أجل، القرض لا يتأجل، القرض حال ولو أجله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح هذا الدعاء وهل يسن الإكثار منه؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
هذا ورد به أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إذا قاله الإنسان فلا بأس، أما أنه يعني ورد في الحديث عن الرسول جزما فهذا لا، هذا فيه نظر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يشتري عبدا ومعه 1000 ريال ب2000 ريال مثلا؟
إذا كان يقصد الدراهم ما يجوز، أما إذا كان ما يقصد الدراهم وإنما يقصد العبد والدراهم تدخل تبع هذا لا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من باع سيارة بسيارة وأخذ زيادة لأجل اختلاف الموديل، فهل هذا جائز؟
نعم لا بأس به، يجوز بيع سيارة بسيارة ومع إحداهما زيادة نقود نظرا لأن السيارة الأخرى أجود منها وأحسن منها، لا بأس بذلك. السيارات ما فيها ربا، بيع السيارات يجوز، تبيع سيارة بسيارتين وبعشر سيارات ما في بأس، ما يدخلها الربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى الإنسان حوض برسيم أو شعير وصار يأخذ منه شيئا فشيئا، فكلما نما شيء جزه وأخذه، فهل هذا جائز؟
على المذهب لا، ما يجوز بيع البرسيم إلا جزة جزة، ولكن على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إن هذا جائز، لأن الناس يحتاجون إلى هذا، ولا فيه دليل على المنع، والأصل في المعاملات الحل، ولا فيه دليل يمنع من هذا، ومصالح الناس تقتضي هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت سيارة وأخذتها من المعرض إلى معرض آخر.
نعم.
اشتريت سيارة وأخذتها من المعرض إلى معرض آخر، ثم بعتها ولكن دون أن أنقل ملكيتها باسمي، بل بعتها وهي باسم صاحبها الأول، وهذا ما يفعله تجار السيارات، لأن المشتري الذي يريد بيع السيارة إذا نقل ملكيتها باسمه ثم باعها مرة أخرى انخفض سعرها، فهل لا بد من نقل الملكية أم يكفي نقل السيارة من مكان إلى مكان؟
لا بد من نقل الملكية، لأنه لا تتم ملكيته عليها إلا بإكمال الإجراءات، بإكمال إجراءاتها من إخراج الثمارة لها ودفع الرسوم وإلى آخره وأخذ لوحات لها، لازم من إكمال إجراءاتها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال لي أحد الزملاء أعطيك شيكا بألف دينار وتعطيني مقابله ألف دينار مالا نقدا، ولك نسبة معينة على ذلك، مثلا 5% أو 10%، فما حكم هذه المعاملة؟
هذا ربا، بيع نقود بنقود مؤجلة أو بنقود نقود بنقود حاضرة لكن أكثر، هذا لا يجوز، هذا ربا ولا يجوز بيع النقود بالنقود إلا يدا بيد، وإذا كانت من جنس واحد فلا بد أيضا من التساوي ولا يجوز الزيادة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع التمر بالرطب إذا تساوي في الكيل أو الوزن لاتحاد الجنس؟
لا، سبق لكم أنه ما يجوز بيع رطبه بيابسه، لأنه ما يعلم التساوي، والرطب يصير أثقل من الجاف. نعم، فلا يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة
صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع السلم في السيارات خاصة أنها تتغير موديلاتها؟
لا، إذا صارت الموديل معين يصح، أما إذا صارت موديل مجهول ما يصح، أما إذا عينها موديل معين وله قديم ولو تغير يجيب الموديل المخصص المنصوص عليه في العقد يجيبه. نعم، لما يحصله. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان صائم ثم أراد أن يأخذ إشاعة في المستشفى، فقالوا لا بد أن تأخذ إبرة هي عبارة عن صبغة وليست مغذية حتى تتضح الأشعة، فهل يفطر بهذه الإبرة؟
إن كان هذا صيام فرض يتجنب هذا الشيء، يخليه بالليل أو بعد رمضان، أما إن كان صيام تطوع، صيام التطوع ما يلزم إكماله، يجوز أنه ينقضه، يجوز يفطر حتى لو هو صاحي، يجوز يفطر ولا يلزم إكمال النفل. إذا كان صوم فريضة فإما أن يؤجل هذا إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان، وإن كان متضررا فإنه يجري هذا الكشف ويقضي هذا اليوم فيما بعد، لأنه أصبح مريض والمريض يجوز ليفطر. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من التواصي بالبر والتعاون على البر الصيام ثم الإفطار الجماعي، أما أن هذا من الرياء؟
هذا من البدع أو من الرياضة، هذا من البدع، الإفطار الجماعي والتزام هذا والصيام الجماعي هذا من البدع التي ما أنزل الله وبيان السلطان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الذين يقسطون السيارات إذا قسط على 5 سنوات مثلا وأردت أن تسدد بعد سنة بقية السنة، بعض الذين يقسطون السيارات أو غيرها إذا قسط على 5 سنوات مثلا وأردت أن تسدد بعد سنة بقية السنوات الأربع، يقولون نأخذ رأس مالنا وزيادة نسبة 1% بدلا من النسبة الأصلية وهي مثلا 7%، فما الحكم في ذلك؟
يعني يأخذون معجل ويخفضون له من المؤجل، هذه مسألة خلافية، مسألة ضع وتعجل فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول لا تجوز لأن هذا بيع نقود بنقود أقل منها، نقود مؤجلة بنقود حالة أقل منها، وبعضهم يقول لا هذا ما هم من باب البيع، هذا من باب الإسقاط، هذا من باب الإسقاط وليس هو من باب البيع، أخذ نقودا حاضرة وأسقط الزيادة المؤجلة، فهذا لا بأس به، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أسلم إلى أجل فأعطى رجلا مالا بأن يعطيه 100 كرتون صابون.
نعم.
رجل أسلم إلى أجل.
أيه.
فأعطى رجلا مالا بأن يعطيه 100 كرتون صابون في يوم كذا وكذا.
نعم.
وعندما حان الأجل ذهب إلى صاحب دكان فاشترى منه 100 كرتون صابون. السؤال، هل يخرج الصابون ليسلمه للبائع أو يخبره بمكانه ولا يشترط إخراجه ويذهب ذلك إلى ويذهب ويستلمه هو؟
إذا اشتراه ينقله من مكان البائع يسلمه، يسلمه صاحبه ينقل، لأنه القبض لازم من القبض، والقبض إنما يكون بالنقل، هذا هو الأحوط والأتم، إنه ينقله من مكان البائع ويسلمه للدائن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء الأرض من شخص جاءته منحة من البلدية وهو لم يأخذ الصك الشرعي عليها بعد، مع أنه قد تم تحديد موعد استلام الصك من كاتب العدل في شهر شوال؟
إذا كان استلم الأرض، شاف الأرض واستلمها وعرف حدودها، يجوز بيعها ولو ما خرج الصك. أما إذا كان ما شاف الأرض ولا عرف حدودها ولا يدري وين هي فيه، وإنما يبيع عليه شيء في الورق فقط، هذا لا يجوز، لأنه باع ما لم يستلم وما لم يخلق. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أشتري ثمر النخل ثم أبيعه على آخر وهو في مكانه؟
يجوز. نعم. يجوز أن تشتري ثمر النخل وإذا رأيته أحطت به وعرفته يجوز أن تبيعه على آخر وهو على رؤوس النخل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى ثمر نخل بعد بدو صلاحه، ولكنه بعد ذلك أصابته عاهة أفسدت عليه الثمر، فهل يرجع إلى البائع؟
هذه مسألة وضع الجوائز، إذا كانت العاهة من الله وليس لأحد فيها تصرف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائز، فيجب على البائع أن يرد الدراهم على المشتري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في الدرس الماضي أن الفرش المثبتة وكذلك المكيفات المثبتة تتبع الدار.
نعم.
فلو أن البائع أخذها قبل البيع فهل يلزم بردها أم لا؟
لا، إذا أخذها قبل البيع ما يلزم بردها، لكن لو أخذها بعد البيع يلزم برده. أما إذا أخذ قبل البيع باع البيت هو خالي من الفرش وخالي من المكيفات فلا يلزم برده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شجر الموز يخرج متسابعا ويقطع وهو أخضر، فهل يجوز بيع البستان إذا أخرجت شجرة، إذا أخرجت شجرة واحدة في البستان؟
إذا طاب أكله يجوز بيع، أما قبل أن يطيب أكله فلا يجوز بيعه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي أموال لمشروع خيري، وأحيانا أحتاج إلى صرف، فهل يجوز لي أن أصرف منها كأن أصرف 500 ريال ورقة واحدة في 5 ورقات من هذا المال؟
إيش؟
لدي أموال لمشروع خيري وأحيانا أحتاج إلى صرف، فهل يجوز لي أن أصرف منها؟
لا، هذه أمانة عندك، هذه أمانة عندك، ما يجوز تأخذ منها شيء، هذه أمانة عندك لا يجوز تأخذ منها شيء، بل تحفظها للمشروع الخيري ولا تأخذ منها شيء لنفسك أو تقترض منها، هذا ما يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبينوا لي حكم هذه البيوع، بيع الصقر
جائز، بيع الصقر جائز. نعم.
بيع المغصوب للقادر على أخذه
يجوز، بيع المغصوب لمن يقدر على أخذه، لأنه يحصل الاستلام والقبض. نعم.
بيع العبد المسلم على الكافر
لا، ما يجوز إلا إذا كان يعتق عليه، بيع المسلم على العبد المسلم على الكافر لا يجوز إلا إذا كان يعتق عليه، كأن يكون من ذوي أرحام من أقارب فيعتق عليه إذا ملكه عتق فلا بأس، أما أنه يصير ملك له ويستخدمه وهو مسلم فلا يجوز بيعه على كافر.
نعم. بيع السيارة التي أصابها حادث ولا تصلح على من يتاجر بقطع الغيار المستعملة
لا بأس، إذا شراها على أنها قطع غيار فلا بأس بذلك، أو حديد يأخذ حديدها ويتبعبها ويصنعه ما يخاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الله سبحانه، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعيد لمن يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله، وينهى الناس عن المنكر ويفعله، فإذا كنا نجاهد أنفسنا في عمل الصالحات وترك الموبقات ولكننا رغم ذلك نفعلها، فهل معنى هذا يا فضيلة الشيخ أن نترك نصح الناس ودعوتهم، وكيف نجمع بين الأمرين؟
ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجب الأمر بالمعروف ولو كان الآمر عنده تقصير أو خلل أو فعل لبعض المخالفات، يأمر بالمعروف ولا يجمع بين جريمتين، فعل المعصية أو ترك الأمر بالمعروف، ولو كان ما يأمر بالمعروف إلا واحد كامل وصافي ولا عنده خلل ما حصل الأمر بالمعروف، لأن ما أحد يسلم من الخلل والنقص، نستغفر الله ونتوب إليه، يأمر بالمعروف ولو كان عنده بعض الخلل ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من الأصول إذا بيعت تقدم بيان الأصل الأول وهو الأرض وما يتبعها، والأصل الثاني وهو الدار وما يتبعها، وهذا الأصل الثالث وهو الشجر. فإذا باع نخلا قد تشقق طلعه فثمرته للبايع، لأنه أصبح عينا مستقلة بارزة فلا تدخل في البيع، وإنما تكون للبايع، إلا إذا شرط المشتري أن تكون الثمرة المتشققة تابعة للأصل. وهذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا قد أبرت، يعني لقحت، فثمرتها للبايع، يعني لا تدخل في البيع إلا أن يشترطها المبتاع يعني المشتري. إذا شرطها المشتري فإنها تكون له تبعا للشجرة، تبعا للنخل. ويقاس على النخل كل الأشجار التي لها ثمر إلى بيعة الأشجار. نعم.
ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ،
ويكون مبقا، يكون للبائع ويبقى على الشجر إلى الجذاذ إلى أن يصلح أخذه، لأنه إذا أخذ قبل الجذاذ لم ينتفع به، فيبقى الشجرة للمشتري وأما الثمرة فهي للبائع، وتبقى إلى أوان أخذها وإخلاء الشجرة منها وهو الجذاذ. نعم.
إلا أن يشترطه مشتر،
إلا أن يشترط المشتري الطلع الذي قد تشقق وأبر فإنه يكون له تبعا للشجرة، بقوله إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. هذا واضح. نعم.
وكذلك شجر العنب والسوء
يقاس على النخل، هذا النص إنما جاء في النخل، ويقاس عليه كل ما كان في معنى، والأشجار المثمرة على خمسة أنواع. النوع الأول ما ليس له غطاء، طلع ليس عليه غطاء ولا أكمام ولا شيء، وهذا مثل العنب مثل التون، فهذا من يخرج إلى أن يؤخذ وهو ما عليه غطاء، فهذا يتبع الشجرة، يتبع الشجرة. ويتبع البائع، هذا يتبع البائع وليس هو للمشتري، لأنه عين مستقلة غير الشجرة، فيكون للبائع. الثاني ما معه أو عليه غطاء يستمر معه حتى يؤخذ، وذلك كالرمان، الرمان من حين يخرج إلى أن ينضج وغطاؤه عليه، هذا أيضا للبائع، وليس للمشتري إلا بالشرط. الثالث ما عليه غطاء ينشق عنه، ما عليه غطاء ينشق عنه. الرابع ما عليه غطاء ينشق عنه كالنخل، كثمر النخل، ومثلا البطيخ أول ما يثمر يطلع في أكمام ثم ينفتح الزهر ويظهر منه الدبة ونحوه، الجرع أول ما هو زهر مغلف ثم ينفتح هذا الزهر المغلف وتنعقد الثمرة، فهذا أيضا ما دام أنه لم ينفتح فهو مثل النقد للبايع إلا أن يشترطه المدفع. والخامس ما يظهر زهرا في أول الأمر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر، يتناثر الزهر وينعقد الثمر، فهذا قبل أن يتناثر الزهر للبايع. وإذا تناثر الزهر وانعقد هذا قبل أن يتناثر الزهر وينعقد الثمر يكون للمشتري تبع للشجرة، أما إذا تناثر الزهر وانعقد الثمر فإنه يكون للبايع إلا أن يشترطه المدفع. هذه أقسام الأشجار التي تباع. نعم.
ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبطن إلى الجدال إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت.
كذلك شجر العنب والتوت مما ليس عليه غلاف، مما ليس عليه غلاف فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري. نعم.
والرمان.
الرمان ما عليه غلاف يستمر معه إلى أن يقطع ويؤكل. نعم.
والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشك.
ظهر من نوره النور الزهر، النهر النور هو الزهر، ما يظهر أول ما هو زهر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر، قبل تناثر الزهر هذا للمشتري وبعد تناثر الزهر هذا للبايع. نعم.
وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح.
نعم.
وما خرج من أكمامه.
المشمش أول ما يظهر زهر، وكذلك التفاح أول ما يظهر زهر ثم يتناثر وينعقد الثمر، قبل تناثر الزهر يكون للمشتري وبعد تناثر الزهر يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. نعم.
وما خرج من أكمامه كالورد. نعم. والقطن.
هذا المغلف الذي يكون عليه أكمام ثم تتفتح هذه الأكمام ويظهر، هذا مثل النخل. نعم.
وما قبل ذلك والورق فلمشتري.
والورق يعني وما قبل ذلك أي قبل تفتح هذه الأشياء وورق الشجر هذا للمشتري، الورق للمشتري لأنه ليس ثمرا. نعم.
وما قبل ذلك والورق فلمشتري.
ولا للشجر. نعم.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه.
لما خلص من بيع الشجر الذي عليه ثمر ومن يكون له الثمر بعد عقد البيع تفصيل في ذلك، انتقل إلى بيان متى يجوز بيع الثمر وحده، لأن الباب أول الباب هكذا يقول باب بيع الأصول والثمار، انتهينا من بيع الأصول انتقلنا إلى القسم الثاني وهو بيع الثمار بدون الشجر. بيع الثمار دون الشجر يجوز بيع الثمار كثمر النخل، ثمر العنب، ثمر التوت وجميع أنواع الثمر يجوز بيعه، لكن لا يجوز البيع حتى يبدو صلاحه. لا يجوز البيع حتى يبدو صلاحه ويصلح للأكل، أما قبل أن يبدو صلاحه فلا يجوز بيعه منفردا عن الشجر، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبدو صلاحها أن تحمر أو تصفر، النخل يحمر أو يصفر، فإذا بدأ الاحمرار في ثمر النخل أو الاصفرار جاز بيع الثمرة، وقبل ذلك لا يجوز لأنها لا ينتفع بها. نعم.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه،
هذا الشرط، لا يباع ثمر دون الشجر إلا إذا بدا صلاحه، وصلاح كل شيء بحسبه، صلاح كل شيء بحسبه، والضابط في بدو الصلاح هو أن يصلح للأكل، أن يصلح للأكل، والعلامة التي تدل على صلاحيته للأكل تغير لونه بالاصفرار أو بالاحمرار أو غير ذلك. نعم.
ولا زرعا قبل اشتداد حبه،
هذا الحبوب، بيع الحبوب يجوز أن يباع الزرع، يجوز أن يباع، تباع الحبوب، يجوز أن تباع الحبوب قبل الحصاد وهي على سوقها، لكن بشرط أن يبدو فيها الصلاح، أن يبدو فيها الصلاح بأن تبيض وينتهي نموها وتبيض، فإذا انتهى نموها وبيض لونها اللي يسمونها الاستواء، استوى الزرع، استوى الزرع يعني تكامل نمو الحب وظهر عليه البياض بدل ما هو أخضر، هذا بدو الصلاح في الحبوب من الحنطة وغيرها يجوز بيعه، هذا بيع الحقل قبل الحصاد. نعم.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه،
اشتداد الحب، بدو صلاح الزرع هو اشتداد الحب، بمعنى انه يتكامل نموه ويتجمد بدل ان كان غضا يتجمد ويبيض، يسمى هذا الاستواء، استوى الزرع. نعم.
ولا رطبة،
رطبة،
ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو.
نعم. انتهى من بيع الزرع وصرفه، انتقل من بيع البقول والخضروات، بيع البقول والخضروات هي على قسمين، ما يلقط كالباذنجان، ما يلقط كالباذنجان والتمار، والذي يلقط ثمره هذا نوع. النوع الثاني ما يجوز، ليس له ثمر ولكنه يجوز، كالكراث والرطبة. الرطبة هي القتل، الرطبة هي البرسيم، الرطبة هي البرسيم، ولا يباع ثمرها وإنما تباع هي للعلف. هذا يسمى الجزات، ما يجز، فما يلقط يباع لقطة لقطة، وما يجز يباع جزة جزة. إذا كان يصلح للجزاز يباع، وإذا كان يصلح للقاط فإنه يباع، أما قبل ذلك فلا يباع لأنه لا فائدة فيه. نعم.
ولا
نعم
ولا رطبة
وبطل هي البرسيم. نعم.
وبطل ولا قتاء.
الرطبة هي البرسيم، تسمى بالرطبة وتسمى بالأب. نعم.
وبطل ولا قتاء ونحوه.
والبقل مثل سائر البقول كالكراث والفجل و... نعم.
ولا قتاء ونحوه
كبال. ولا قتاء، القتاء معروف هو يسمون الخيار، القتاء هو الخيار. نعم.
كباذنجان دون الأصل.
والباذنجان معروف على يلقط لقطات، القتاء لقطات، والباذنجان لقطات، البطيخ لقطات، طماط لقطات. نعم.
كباذنجان دون الأصل.
نعم.
إلا بشرط القطع
دون الأصل. أما لو باعه مع الأصل وهو الأرض، لو باع البقول هذه، لو باع البقول مع الأرض فإنها تدخل تبعا، ولو كانت لم لا تصلح للأكل تدخل مع الأصل. أما إذا باعها منفردة فلا يجوز بيعها حتى تصلح للاستعمال. نعم.
إلا بشرط القطع في الحال أو
لا يجوز بيعها قبل لا يجوز بيعها قبل صلاحيتها للاستعمال إلا بشرط القطع في الحال. إذا باع بشرط القطع في الحال يقطعها وينتفع بها إذا قطعت لا بأس، أما أن يشتريها قبل صلاحيتها ويخليها في الأرض هذا لا يجوز. نعم.
أو جزة جزة أو لقطة لقطة.
أي نعم، يبيع الرطبة جزة جزة ويبيع الذي يلقط كل ما جهزت لقطة باعها، ولا يبيع اللقطات المستقبلة، ما يبيع عليها المقتات بيعة واحدة إلى ويقول تأخذ ما تأخذ منها كل ما إنها أنتجت تأخذ، وكل ما أنتجت تأخذ، هذا لا يصلح لأنه بيع معدوم، بيع معدوم، فلا يصلح بيع اللقطات المستقبلة، وإنما تباع اللقطة البارزة الصالحة للأخذ لأجل انتفاء الغرر وانتفاء العوارض والآفات التي تعرض له، قد يمرأ، قد يصاب هذا المزرع، يصاب بأمراض ولا ينتج شيء وهو بايعه، ما يصلح هذا. أما إذا إنه باع اللقطات الجاهزة فالغرر مأمون في هذه الحالة، أو الجزات الجاهزة الغرر مأمون، أما إنه يبيع جزات مستقبلة ولقطات مستقبلة فهذا فيه غرر وجهالة، وقد يعرض لهذه المزارع شيء من الأمراض فلا تنتج. نعم.
والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري.
إذا باع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه، وباع الحب في حقوله بعد اشتداد الحب، وباع اللقطات الظاهرة والجزات الظاهرة، فمن يكون عليه التخلية؟ لأنها تحتاج إلى مؤونة، الجزات تحتاج إلى مؤونة، الحصاد يحتاج إلى مؤونة، يأجر ناس يحصدون، ناس يجزون النخل، ناس يجزون البرسيم، ناس يلقون الثمر من الأشجار، تحتاج إلى مؤونة، من هو عليه؟ يكون على المشتري، لأنه لتخلية ملك البائع، تخلية ملك البائع من ملكه، ويكون مؤونة الحصاد، مؤونة الجداد، مؤونة اللقاط، كله على المشتري، لأنه لتخلية ملك البائع من ملكه هو. نعم. والحصاد
والجذاذ واللقاط على المشتري،
على المشتري لا على البائع. ولو قال للبائع ضع النخل ترى هذيك تجد لي تدفع أجار العمال أو تحصد لي الزرع وتدفع أجار العمال، يقول لا، هذا ما هو على البائع، هذا على المشتري، لأنه لأخذ ملكه فهو على المشتري. نعم.
وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء،
إذا باع الثمر مطلقا ما قال تأخذها الآن ولا قال تخليه لما يتكامل، باع ثمرة النخل وسكت، ما قال تأخذها الآن ولا تخليها لما تجب، باع اللقاط والجزات ولا قال تأخذها في الحال بل سكت، أو شرط بقاءها، أو شرط بقاءها فله ذلك، له ذلك، قال بشري النخل هذا ثمرة النخل هذه ولكن ترى بخليها لما الجدال من باخذها أكيد، أو شرى الزرع توه مشتت وقال بخليه لما أنه يؤون إلى ما يأتي وقت الحصاد، بخليه على أرضك لما يأتي وقت الحصاد حتى يصلح للأخذ تماما، فله ذلك، له أنه يشترط. نعم.
وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمت، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية،
عرية
أو عرية،
إذا اشترى اللقطات واختلط طلع لقطات جديدة اختلطت معه ولا يدرى ما هو اللي للبائع ولا ما هو الذي للمشتري اختلطت، أو شرى البرسيم جزة ولكنه اتركه ونمى، نمى بدل ما هو في الأول قصير صار الآن طويل ونمى، صار اختلط ملك البائع وملك المشتري، وكذلك اللقطات طلع شيء جديد واختلط ولا يمكن تمييز هذا من هذا، ماذا نعمل؟ يبطل البيع، يبطل البيع في هذه الحالة. أما إذا ما حصل شيء بقي ولكن ما حصل أنه اختلط معه غيره ولا نشى شيء جديد واندمج معه، هذا لا حرج فيه.
نعم. أو عرية ف...
أعيد.
وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء.
نعم.
أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا.
نعم.
أو جزة أو لقطة فنمتا،
فنمتا يعني حصل بدل ما هي صغيرة صارت كبيرة بسبب السقي وبسبب أو خرج شيء جديد واختلط معها، فهنا لا يمكن تمييز ملك البايع من ملك المشتري فصار مجهولا. نعم.
أو اشترى ما بدأ صلاحه وحصل آخر واشتبه،
حصل آخر مع ما بدأ صلاحه، نعم، واشتبه ولم يميز. نعم.
أو عرية فأثمرت،
عرية سيأتي بيانها. عرية هي أن العرية هي أن يحتاج الإنسان إلى الرطب، يحتاج الإنسان إلى الرطب ولا عنده دراهم يشري رطب على رؤوس النخل، أجاز له عنده تمر جاف، عنده تمر جاف وهو يريد أن يأكل رطب مع الناس، طاح التمره ما عنده دراهم إلا أن عنده بادي تمر من العام الماضي، هل ينحرم أنه يأكل مع الناس من الرطب؟ الشارع رخص له في أن يشتري الرطب على رؤوس النخل في تمر جاف خرصا بقدر 5 أوسق فأقل لأجل الضرورة، لأجل دفع الضرر عنه، دفع الضرر عنه، الناس يأكلون رطب وهو يأكل شيء جاف عقب العام ولا عنده دراهم وده يتفكه مع الناس، الشارع الحكيم رخص له في أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف، هذا في الأصل لا يجوز، هذا في الأصل لا يجوز، لا يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي، لكن رخص في العرايا فقط في هذه الصورة فقط، واستثنيت من بيع الرطب بالتمر، استثنيت هذه الصورة لأجل دفع ضرر المحتاجين اللي يحتاجون إلى الرطب ولا عندهم دراهم يشترون وعندهم تمر جاف، يأخذون تمر رطب ويدفعون بدله تمر جاف بالخرص، هذا في الأصل ما يجوز كما سبق لعدم العلم بالتساوي، لكن استثنى الشارع هذه الصورة فقط لأجل حاجة الناس. نعم. فإذا اشترى عرية من هذا النوع يبي يأكلها لكن تركها حتى جفت، تركها حتى جفت انفسخ البيع لأنه ما استعملها وقت الحاجة فتعود إلى الأصل، الأصل المنع وهو تبين أنه ما هو محتاج فتعود إلى الأصل وهو المنع ويبطل البيع. نعم.
أو عرية فأثمرت،
أثمرت يعني جفت، نعم،
بطل،
صارت ثمرا، أثمرت يعني صارت ثمرا بدل ما هي رطب، تعرفون الفرق بين الرطب والتمر؟ الرطب هو الشيء الرطب الجديد، وأما التمر فهو الجاف القديم. نعم.
أو عرية،
كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبه فإن لم تكن فتمرا، شوف تمرا وش الفرق بينهم، رطبات يعني تمر جديد طري، فإن لم يكن فتمرا يعني شيء جاف عقب العام. نعم.
أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع،
بطل البيع لأنه اختلط مال البائع مع مال المشتري ولا يمكن تمييز بينها فيعود إلى الأصل وهو أنه للبائع، ويدفع الإنسان البائع أخذ من المشتري الثمن يرد عليه ما أخذ منه ويرجع إليه ماله. نعم.
بطل والكل للبائع،
الكل للبايع في هذه الصور كلها. نعم.
وإذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا.
إذا بدا صلاح الثمر جاز بيعه مطلقا، يعني بشرط القطع في الحال وبشرط بقائه إلى الجداد. نعم.
جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية.
وبشرط التبقية إلى الجداد، يعني سواء شرط أنه يبقى إلى الجداد أو سكت يبقى إلى الجداد ولا حرج في ذلك.
نعم. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذان.
اي نعم.
ويلزم البائع سقيه.
يلزم البائع سقيه إذا اشترى ثمر لخلط بعد ما بدا صلاحه، يسمونه العوام طاح اللون، اذا طاح اللون جاز البيع. وقال المشتري على ابيه يبقى الى ما الجدال، يقول نعم لا بس، او سكت ما قال شيء يبقى الى الجدال. وعلى البائع سقيه لانه من تمام تسليم المبيع، لأن هذا من تمام تسليم المبيع، لأن البائع يلزمه تسليم المبيع، وهذا من تمام تسليم المبيع، فيلزمه سقيه، يزعب عليه ولا يثني عليه ولا يركب له مكينه ويسقيه لما أنه يصلح للجدال. نعم.
ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك.
إن احتاج إلى السقي، أما إن كان يشرب هو بدون سقي مثل اللي على السيل والناس هذا باقي على ما هو عليه.
نعم. إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل.
وإن كان الأصل وهو الشجرة تتضرر بالسقي فيلزم البائع ولو تضررت شجرته، لأنه يلزمه تسليم المبيع تاما، وهذا من تمام التسليم. نعم.
وإن تلف بآفة سماوية.
نعم، هذه مسألة، هذه مسألة من مسائل بيع الثمار. إذا باع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو الصلاة وأصيبت بعد ذلك، أصيبت بعد ذلك وتلفت، هل هي من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ من ضمان البائع، لأن المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما، فهي من ضمان البائع، وهذا ما يسمى بوضع الجوائح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وذلك بأن يشتري ثمر النخل بعد بدو صلاحه ثم يصاب بآفة سماوية ويتلف، يكون من ضمان البائع لأن المشتري لم يستلمه استلاما تاما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. لما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه تتلف على رؤوس النخل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يضع الجائحة عن المشتري ويكون الضمان عن البائع. نعم.
وإن تلف بآفة سماوية رجع على البائع.
بآفة سماوية، والآفة السماوية ما لا صنع للآدمي فيه، الآفة السماوية ما لا صنع للآدمي فيه، كأن أصابها مطر أو برد أو برد شديد فتلفت هذه الآفة السماوية، أو احترقت بصاعقة، احترقت بصاعقة من السماء، فهذه الآفات لا صنع للآدميين فيها، هي من ضمان البائع لأنه لم يسلم الثمرة للمشتري تسليما تاما، وإنما سلمه إياه بالتخلية على رؤوس النخل، والتخلية قبض غير تام، لا يتم القبض إلا بالجداد. نعم.
وإن أتلفه آدمي خير مشتري.
أما إذا اشترى الثمرة على رؤوس النخل بعد بدو صلاحها فأتلفها آدمي، ما هو بآفة سماوية، وإنما أتلفها آدمي لأن أحرقها أو عمل عملا أتلفها، فإن المتلف يضمن، المتلف يضمن. إن كان أجنبيا، إن كان المتلف أجنبيا فالمشتري بالخيار أن يضمنه، أن يضمنه الثمرة التي أتلفها، أو يرجع على البائع ويأخذ الثمن والبائع يرجع على المتلف. المشتري بالخيار بين أنه يضمن المتلف ويأخذ الثمن منه ولا يقول للبائع شيء، أو أنه يرجع على البائع ويقول والله أنا ما استلمت والثمرة تلفت أتلفها فلان، فيضمنها البائع له والبائع يرجع على المتلف، يرجع على المتلف. وإن كان المتلف هو المشتري راحت عليه، إذا كان المتلف هو المشتري راحت عليه، وإن كان المتلف هو البائع فإن البائع يضمن. إذن المتلف لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون أجنبي، وإما أن يكون هو البائع، وإما أن يكون هو المشتري. نعم.
وإن أتلفه
فإن كان المتلف هو البائع ضمنها للمشتري، وإن كان المتلف هو المشتري تلفت عليه لأنه هو الذي أتلفها وليس على البائع شيء. وإن كان المتلف أجنبيا خير المشتري بين أنه يضمن المتلف ولا يأخذ من البائع شيء، أو أنه يضمن البائع والبائع يرجع على المتلف. نعم.
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.
نعم.
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها.
طيب، الشارع علق جواز بيع الثمر لبدو الصلاح، هل الشجر كله يصلح جميع بيوم واحد؟ لا، ما هو يصلح جميع بيوم واحد، لكنه يصلح متتابعا. قالوا إذا بدا بعض صلاح الشجر فإنه يكفي ولو لم يصلح الباقي، إذا كان من جنس واحد. فإذا صلحت النخلة جاز بيع البستان كله، حتى الأخضر اللي ما بعد لون يجوز تبع الذي صلح، لأنه في الغالب ما يتخلف، الغالب أنه إذا بدأ بعض الشجر يتلاحق بسرعة، ولأنه لا يمكن أنه يصلح جميع، لا يمكن أنه يصلح جميع في لحظة واحدة، والتفاوت يسير، فصلاح بعض الشجر صلاح لكل ما هو من جنسه، لكل ما هو من جنسه دفعا للمشقة. وكذلك الشجرة الواحدة إذا صلح بعض ثمرها فبقية ثمرها تابع، يجوز بيعها، يجوز بيعها. فلو أن الاحمرار أو الاصفرار ظهر ببعض عنوان النخلة دون البعض الآخر جاز بيعها اعتبارا بالذي صلح منها. نعم.
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها،
صلاح لها هي، وصلاح لبقية النوع الذي في البستان نوع. أما إذا كان البستان يشتمل على أنواع مختلفة كل نوع له حكم، فلا يباع نوع بصلاح نوع آخر، بل كل نوع له حكمه. نعم.
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
ولسائر النوع، شف، ولسائر النوع، يعني من نوع، مثلا الخضري، الشجر، مكتومي، إذا أصلحت مكتومية كل المكتومي يباع، إذا أصلحت شجرة كل الشجر تباع، إذا أصلحت خضري واحدة كل الخضري يباع. هذه الأصناف اللي حنا نعرف، يمكن تعرفون أنتم أصناف أخرى ما نعرفها حنا، لأن النخل يختلف اختلاف المناطق، كل منطقة لها نخيل معروفة. نعم. نعم.
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
عندنا الجنس والنوع، النخل جنس واحد كله على وجه الأرض، النخل كله جنس واحد، والجنس يشمل أنواعا، يشمل أنواعا، الجنس يشمل أنواع، النخل أنواع ما هو بنوع واحد، لكن هو جنس واحد كله على وجه الأرض كله، النخل هو النخل. نعم.
وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر وتصفر،
هذا هو بدو الصلاح في ثمر النخل، أن تحمر بدل ما هي خضراء تصير حمراء أو صفراء، قوله صلى الله عليه وسلم حتى تحمر أو تصفر، في رواية حتى تشقح أي يتغير لونها. نعم.
وفي العنب أن يتموه حلوا،
هذا المشكلة، العنب ما هو بتلوه، يعني هو لون هو أخضر دائما ولا أحمر دائما، ما هو بتغير لونه، فبماذا يعتبر بدو صلاحه؟ بالطعم، يعتبر بدو صلاحه بالطعم، فإذا صار حلوا بدت فيه الحلاوة فقد بدا صلاحه، أما قبل ذلك يكون حامض قابض لا يصلح للبيع. نعم. فالعبرة في العنب بالطعم لا باللون، لأن يعني لونه ما هو بيتغير. نعم.
وفي العنب أن يتموه حلوا.
نعم.
وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
أما بقية الثمار اللي ما هو بالإحمرار ولا بالطعم، هذا بالنضج، إذا نضجت وصلحت للأكل جاز بيعه. نعم.
ومن باع عبدا له مال فماله
هذا من بيع الأصول، أيضا بيع العبد إذا كان معه مال، العبد أصل والمال فرع عليه، إذا باع عبدا له مال فلمن يكون المال؟ لمن يكون المال؟ للبايع، المال للبايع ولا يدخل في البيع، قوله صلى الله عليه وسلم العبد ماله لسيده، وكما جاء فإذا باع عبدا له مال لم يدخل مال العبد في البيع، لأنه عين مستقلة فهي من جنس المبيع، إلا أن يشترط المشتري، إذا قال اشتريت هذا العبد وما له فإنه يصح الشرط. نعم.
ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري.
نعم.
فإن كان قصده المال اشترط علمه،
إن كان قصده من شراء العبد المال، قال أنا شارنا العبد وشارنا المال، فإنه يشترط أن يكون المال معلوما، لأنه سبق لكم أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإذا كان قاصدا للمال في العقد فلا بد أن يكون المال معلوما، أما إذا ما قصد المال شرى العبد وما يتبعه، ترى العبد وما يتبعه، فالمال يتبع العبد سواء كان قليلا أو كثيرا، معلوما أو غير معلوم، يصير تابع وليس مقصودا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المقصود.
نعم. فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع
السبعة التي سبقت.
نعم. وإلا فلا.
وإلا يكون قصده المال، إنما شرى العبد والمال تبع له، فلا يشترط معلومية ولا تشترط في شروط البيع السابقة، لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا.
نعم. وثياب الجمال للبائع،
إذا باع عبدا له ثياب، هل تدخل الثياب مع العبد تصير للمشتري ولا هي للبائع؟ فصلوا فيها، قالوا اللي للجمال هذا يكون للبائع، وأما الثياب التي ليست للجمال إنما هي للاستعمال العادي فهذه للمشتري. نعم.
وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري،
ثياب العادة للمشتري تابع للعادة. نعم.
باب السلم.
نعم. السلم نوع من البيع أيضا، إلا أنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، عكس البيع، البيع تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، أما السلم بالعكس تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يسمى سلما باللام ويسمى سلفا.
نعم. وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل،
هذا تعريف سلم، هو عقد على موصوف في الذمة، موصوف في الذمة مؤجل، كان يقول هذه 100 ريال ب50 صاع مؤجلة إلى 6 أشهر، إلى 6 أشهر يصح هذا، يعني حاجات الناس تقتضي هذا، مثلا المزارعين يحتاجون إلى نقود، يمولون زراعتهم يحتاجون إلى نقود، فيجوز لهم أنهم يروحون للتجار ويقولون أعطونا نقود، وإذا جاء الثمر يجيب لكم حبوب ولا تمور ولا، فينتفع المشتري بالثمن المعجل وينتفع صاحب المزرعة بالثمن المعجل يتوسع فيه، وينتفع التاجر بالثمرة والحبوب في وقتها، كل يحصل له نفع، وهذا عقد جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت هذه الآية في السنة بدين السنة. وأما السنة فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانوا يسلفون أهل المدينة أهل الخيل وهي الزراعة، وكانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك وقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، الرسول أقره ولكنه وضع له ضوابط وأقرهم عليه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر، أجمعوا على جواز بيع السلم، وفيه منفعة للناس خصوصا في وقتنا الحاضر، هذا يغني ويبعدهم عن الربا والقروض الربوية، فلو أن أصحاب المصانع بدل أن يقترضوا من البنوك قروضا ربوية لو أنهم استعملوا السلم لكان هذا هو الصحيح وهذا هو الحلال. فلو أنهم أخذوا من التجار أو من البنوك دراهم ومولوا المشاريع ثم إذا أنتجوا شيئا يجيبونه لمن أسلم إليهم النقود، يأخذون دراهم يمولون المشاريع ويردون بدلها منتجات إلى القروض الربوية، ومعاملة نظيفة نزيهة شرعية طيبة. نعم.
وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل.
مؤجل يشترط في السلام أن يكون مؤجل، ما يكون حال، إذا صار حال ما صار سلام، صار بيع. نعم.
بثمن مقبوض بمجلس العقد،
هذا الشرط، بثمن مقبوض في مجلس العقد. وإذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد لم يصح، لأنه يصير بيع دين بدين. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. نعم.
ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف،
يصح بكل هذه الألفاظ، يصح بلفظ البيع، إلا أنه بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه فهو بيع، لأن البيع سبق لنا أنه مبادلة المال، وهذا مبادلة مال فهو بيع. ويصح أن يكون سلما، يسمى يعني يصح أن يسمى سلما ويسمى سلفا، لأن السلف معناها أن يقدم الثمن ويؤجل المثمن. نعم.
ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة.
نعم. يشترط للسلم لعقد السلم سبعة شروط زائدة على شروط البيع السابقة، شروط خاصة زائدة على شروط البيع السابق.
نعم. بشروط سبعة أحدها انضباط صفاته بمكيل وموجود،
أحدها أن يكون المسلم فيه منضبطا بالوصف، منضبطا بالوصف، كأن يكون بالكيل أو بالوزن أو بالذرع، ويكون من النوع الفلاني، يكون من النوع الفلاني، حتى لا يحصل اختلاف في المستقبل، ما يحصل اختلاف في المستقبل، تكون سيارة ماركة كذا أو سيارات ماركة كذا، هذه منضبطة بالوصف. نعم.
أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع،
بمكيل فيما يكال وموزون فيما ومذروع فيما يذرع كالأقمشة. نعم.
وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول،
وأما ما لا ينضبط بالوصف بل يختلف كالفواكه هذا لا يجوز السلام فيه. نعم.
كالفواكه والبقول،
والبقول وهي الخضروات هذه لا يجوز السلم فيها. نعم.
والجلود،
الجلود أيضا تختلف جلود الحيوانات الكبر والصغر والسلامة والنوعية، فلا يجوز الإسلام في الجلود لأنها تختلف. نعم.
والرؤوس،
رؤوس الحيوانات، لأن الرؤوس تختلف. نعم.
والأواني المختلفة الرؤوس،
والأواني، الأواني إذا كانت منضبطة بالمقاس، منضبطة بالمقاس والنوع لا بأس، أما إذا كانت مختلفة في الكبر والصغر فلا يجوز السلم فيها. نعم.
والأواني المختلفة الرؤوس،
مختلفة شبه مختلفة، أما الأواني التي لا تختلف صناعتها واحدة فلا بأس. نعم.
المختلفة الرؤوس والأوساط،
نعم،
كالقماقم والأطفال الضيقة في الرؤوس،
اي نعم، لان الاصدار تختلف، منها ما هو واسع واسع الراس، ومنها ما هو ضيق الراس، ومنها ما هو طويل، ومنها ما هو قصير، تختلف. نعم.
والجواهر،
الجواهر ايضا لا يصح السلام فيها لانها تختلف. نعم.
والحامل من الحيوان،
والحامل من الحيوان لانها تختلف، اما غير الحامل فيصح السلام فيها، اما الحوامل تختلف، ما يدرى وش الحمل، هو سليم وما هو سليم، هو ذكر هو انثى، مجهول. نعم.
وكل مغشوش،
وكل ما يدخله شيء من غير جنسه، خلط، ما يدخله خلط من غير جنسه، هذا ما يسمى بالمغشوش، هذا لا ينضبط أيضا. نعم.
وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعادن،
وما يجمع أخلاطا مستهلكة غير متميزة بعضها عن بعض، مثل الغالية وهي نوع من الطيب، الغالية نوع من الطيب يجمع من عدة أنواع، هذا لا يصح السلام فيه لأنه لا ينضبط. نعم.
وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين،
والمعاجين وهي نوع من الأدوية، الأدوية تجمع من عدة أشياء ولا ينضبط بعضها من بعض. نعم.
فلا يصح السلام فيه
لأنه لا ينضبط بالوصف، لأنه لا ينضبط بالوصف فيحصل النزاع والجهالة. نعم.
ويصح في الحيوان،
يصح السلام بالحيوان، تقول له هذه 10,000 ريال، 500 راس من الغنم، تجيبها لي في وقت كذا وكذا، يصح هذا لأن الحيوان ينضبط بالوصف، بالإبل، بالبقر، بالغنم، من النوع الفلاني من البقر، من النوع الفلاني من الغنم، من النوع الفلاني من الإبل، الناس يعرفون، أهل الصنف يعرفون أنواع الحيوانات الجيدة والمتوسطة والرديئة، يعرفوها الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف على إبل الصدق، البعير بالبعيرين، كان يستسلف على إبل الصدقة، يأخذ البعير ويرد بدله البعيرين إذا جاءت إبل الصدقة. نعم.
ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين،
ويصح أيضا في الأقمشة، في الأقمشة لأنها تنضبط صناعتها وجنسها، الثياب من القطن، ثياب من الكتان، ثياب من كذا وكذا، من الصوف، ثياب من الصوف الفلاني، من الصوف الإنجليزي أو الصوف كذا، ينضبط هذا الثياب، تنضبط. والمراد بالثياب الأقمشة بجميع أنواعها. نعم.
وما خلطه غير مقصود، وما خلطه غير مقصود كالجبن،
ما خلطه غير مقصود يصح لأن الخلط هذا غير مقصود، الجبن فيه الانفحة، فيه الانفحة، لأنه لو لم يكن فيه انفحة ما صلح، فالانفحة دي خلط لكنها غير مقصودة، المقصود الجبن، مقصود الجبن. نعم.
وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر،
وخل التمر اللي هو الدبس، يكون معه ماء، الدبس يكون معه ماء، لكن الماء هذا غير مقصود. نعم.
والسكنجبين،
السكنجبين، السكنجبين يقول انه سكر مع خل، السكر مع الخل، ما نعرف احنا هذا عنده في الاول. نعم.
ونحوها.
يمكن تقول مثل السكنجبين العصيرات الآن، عصير تفاح، عصير برتقال، عصير مانجا، يمكن تسلم فيه، تسلم في هذه العصيرات، لأنها وإن كان فيها شيء من السكر أو فيها شيء من الخلط لكنه غير مقصود، لهم يضعون معها مادة، يضعون معها مادة لإصلاحها وبقائها عدم تغيرها تعفنها، هذا غير مقصود، هو تسميه عصير مانجا، تسميه عصير تفاح، عصير برتقال، وإن كان معه شيء من المواد الأخرى التي جعلت معه لمصلحته ألا ما يضر. نعم.
الثاني ذكر الجنس والنوع.
الشرط الثاني من شروط صحة السلم ذكر الجنس والنوع، ما تقول هذا أعطيك الدراهم هذه في بر، لازم تذكر جنس البر، لأن البر أجناس وأنواع، لازم تقول من البر الفلاني، من البر الفلاني، من البر السوري، من البر النجدي، من البر، يعني لأن البر يختلف باختلاف الجهات، لازم تحدد النوع والجنس لأنه يختلف خلاف الجهات جودة ورداءة. نعم.
ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا،
وكل وصف يختلف الثمن باختلافه جودة ورداءة، تقول من النوع الجيد، من النوع الردي، من النوع المتوسط، لازم تحدد لئلا يحصل نزاع وجهالة فيما بعد. بر وبس ما يصلح، تمر وبس ما يصلح، لازم تحدد النوع والجنس. نعم. التمر انواع، بعضها اجود من بعض، ما تقول تمر وبس، لازم تقول تمر من النوع الفلاني علشان ما يحصل نزاع ولا جهالة فيما بعد. نعم.
وحداثته وقدمه،
حداثة المسلم فيه وقدمه، إذا كان هذا يؤثر، لأن الجديد أحسن من القديم. نعم.
ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، فالجيد وردي.
ما يصح تقول من أجود ما يكون، أعطيك هذه الدراهم ببر بشرط أن يكون البر من أجود ما يكون، هذا ما يصح، لأن ما هناك جيد إلا وهناك ما هو أجود منه، إلا اللي حدد لنا، بل تقول جيد، إذا قلت جيد يكفي، ولا تقول من أردى ما يكون، لأن ما هناك ردي إلا وهناك ما هو أردى منه، فلا ينضبط، لكن إذا قلت ردي الناس يعرفون الردي ويعرفون الجيد أهل الصنع، أما أجود أو أردع هذا ما ينظر، لأن ما في شيء إلا وفوقه شيء أو تحته شيء. نعم.
فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه.
إذا جاء بما شرط، إذا جاء المسلم إليه، إلى المسلم بما شرط لزمه قبوله، لأنه أتاه بحقه أو جاءه بأجود منه لزمه قبوله لأنه زاده خيرا، أما إن جاءه بأردى منه لم يلزمه قبوله، إذا جاءه بردي هو مشتق جيد لا يلزمه قبوله، وكذلك إذا أتاه على وقت الحلول لزمه قبوله، إن جاء به قبل وقت الحلول نظرنا، فإن كان في قبضه إياه في هذا الوقت ضرر عليه فلا يلزمه قبوله، أما إذا كان ما في قبضه إياه في هذا الوقت ضرر عليه فإنه يلزمه قبوله ولو كان الأجل محل. نعم.
فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه،
من نوعه، أما إذا جاء بأجود منه من غير نوعه لم يلزمه قبوله، لأن هذا ليس هو المسلم فيه، هذه معاوضة. نعم.
ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه.
ولا ضرر في قبضه يعني إذا جاء به قبل محله، قبل أجله. نعم.
لزمه أخذه.
لزمه أخذه لأنه لا ضرر عليه. نعم.
الثالث
يكفي، نقف عند هذا.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جئتكم من أحد البلاد المجاورة وأريد أن أطرح عليكم هذا السؤال حفظكم الله. قبل حوالي 20 سنة اشتريت 4 أو 5 قطع أراضي ليس بنية التجارة، ولكن بنية أن لدي 7 أبناء فتكون لهم، علما بأنني في بلادي تلك لا أملك بيتا بل ساكن في بيت للإيجار، وأريد أن أبني بيتا، ولكن للأسف في بلادنا القروض التي تقدمها وزارة الإسكان فيها ربا، وجميع بنوكنا ربوية، فلم أتعامل معهم. وأنا الآن أريد أن أبيع هذه الأراضي التي اشتريتها في السابق بثمن رخيص، ولكن أنتظر حتى تصبح هذه الأراضي غالية حتى يتوفر لدي مبالغ لبناء مسكن لي ولعيالي، وليس بنية التجارة. السؤال: هل هذه الأراضي فيها زكاة؟ علما بأنني لو بعتها الآن لم يتوفر لدي مبلغ كافي لبناء مسكن، فأرجو من فضيلتكم بيان ذلك.
أما في السنوات الماضية التي لم تنوي بيعها فليس فيها زكاة، وأما بعد ما نويت بيعها فإنها تصير فيها الزكاة إذا تم عليها الحول، إذا تم عليها الحول من النية من حين نويت، فإنك تزكيها كل ما تم عليها حول بأن تقدر قيمتها. نعم.
حفظكم الله. دورات علمية صيفية في أموال المحسنين جزاهم الله خيرا، ونقوم بتصوير القاعات واللافتات وغيرها بالفيديو، ثم نرسلها للمحسن حتى يطمئن على صرف أمواله في الخير. هل هذا الأمر جائز شرعا أم لا؟ علما بأن صاحب المال يشترط ذلك من باب الاطمئنان على صرف أمواله.
أما تصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم فلا يجوز، أما تصوير المحلات والأجهزة والمعدات والمكان فلا بأس، اللي ما فيه روح لا بأس أن تصوره، أما تصوير الأشخاص التي فيها أرواح فلا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اشترى شخص سيارة وكتب العقد في ملكه، ولكن لم ينقل السيارة من مكانها وباعها لشخص آخر، فهل يجوز ذلك؟
والله هذه مشكلة، هو لا بد، هو إذا نقلها انتهى الكلام، إذا نقلها من مكان البايع وباعها في مكانه هو أو في مكان خارج عن مكان البايع، هذا لا إشكال فيه جيد ولا يحصل فيه أي، أما إذا لم ينقلها من مكان البائع فهذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول لا بد من نقلها لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، ومن العلماء من يقول إذا استولى عليها وأخذ مفتاحها ونظر إليها جاز أن يبيعها ولو في مكان البايع، المسألة فيها خلاف، ولكن كونه ينقلها هذا لا شك أنه أحوط ولا يخالف فيها أحد من أهل العلم. نعم.
نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت اليوم في الإذاعة برنامجا يتكلم عن التأمين بأنواعه، وأنه سيفرض في منتصف رمضان وسيكون إلزاميا، وقد تحدث أحد المشايخ في البرنامج عن فوائد هذا التأمين، فما رأي فضيلتكم وما واجبنا؟
هذا كما جبنا مرارا وتكرارا أن التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام، وقد صدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء وقرار من المجمع الفقهي في مكة. ولكن إذا أجبر الإنسان عليه فإنه يدفع التأمين ولكن لا يستثمره ولا ينتفع منه. إذا احتاج إلى إصلاح سيارته أو علاج مريضه يكون على حسابه هو لا على حساب شركة التأمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بصورة هذا البيع؟ سلفت زميلي 200 ريال في الشهر الماضي وحل السداد هذا الشهر.
سلفت
زميلي 200 ريال الشهر الماضي وحل السداد هذا الشهر، وزميلي يملك غنما فاشتريت منه واحدة بقيمة 380 ريال، 200 التي في ذمته وأزيده 180 ريالا فقط، فهل هذا يجوز؟
هذا لا بأس به، إذا اقترضت منه دراهم وعورت عنها غنم فلا بأس بذلك، سواء كانت بقدر القرض أو زدته من عندك ما يكمل ما في ذمتك له، ما في ذمته لك، ما في بأس. لكن قولك أنه حل الأجل، القرض لا يؤجل، ليس له أجل، القرض لا يتأجل، القرض حال ولو أجله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح هذا الدعاء وهل يسن الإكثار منه؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
هذا ورد به أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إذا قاله الإنسان فلا بأس، أما أنه يعني ورد في الحديث عن الرسول جزما فهذا لا، هذا فيه نظر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يشتري عبدا ومعه 1000 ريال ب2000 ريال مثلا؟
إذا كان يقصد الدراهم ما يجوز، أما إذا كان ما يقصد الدراهم وإنما يقصد العبد والدراهم تدخل تبع، هذا لا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من باع سيارة بسيارة وأخذ زيادة لأجل اختلاف الموديل، فهل هذا جائز؟
نعم لا بأس به، يجوز بيع سيارة بسيارة ومع إحداهما زيادة نقود نظرا لأن السيارة الأخرى أجود منها وأحسن منها، لا بأس بذلك. السيارات ما فيها ربا، بيع السيارات يجوز، تبيع سيارة بسيارتين وبعشر سيارات ما في بأس، ما يدخلها الربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى الإنسان حوض برسيم أو شعير وصار يأخذ منه شيئا فشيئا، فكلما نما شيء جزه وأخذه، فهل هذا جائز؟
على المذهب لا، ما يجوز بيع البرسيم إلا جزة جزة، ولكن على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إن هذا جائز، لأن الناس يحتاجون إلى هذا ولا فيه دليل على المنع، والأصل في المعاملات الحل ولا فيه دليل يمنع من هذا، ومصالح الناس تقتضي هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت سيارة وأخذتها من المعرض إلى معرض آخر.
نعم.
اشتريت سيارة وأخذتها من المعرض إلى معرض آخر ثم بعتها، ولكن دون أن أنقل ملكيتها باسمي، بل بعتها وهي باسم صاحبها الأول، وهذا ما يفعله تجار السيارات لأن المشتري الذي يريد بيع السيارة إذا نقل ملكيتها باسمه ثم باعها مرة أخرى انخفض سعرها، فهل لا بد من نقل الملكية أم يكفي نقل السيارة من مكان إلى مكان؟
لا بد من نقل الملكية، لأنه لا تتم ملكيته عليها إلا بإكمال الإجراءات، بإكمال إجراءاتها من إخراج الثمار لها ودفع الرسوم وإلى آخره وأخذ لوحات لها، لازم من إكمال إجراءاتها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال لي أحد الزملاء أعطيك شيكا بألف دينار وتعطيني مقابله ألف دينار مالا نقدا ولك نسبة معينة على ذلك، مثلا 5% أو 10%، فما حكم هذه المعاملة؟
هذا ربا، بيع نقود بنقود مؤجلة أو بنقود نقود بنقود حاضرة لكن أكثر، هذا لا يجوز، هذا ربا ولا يجوز بيع النقود بالنقود إلا يدا بيد، وإذا كانت من جنس واحد فلا بد أيضا من التساوي ولا يجوز الزيادة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع التمر بالرطب إذا تساوي في الكيل أو الوزن؟
لا، سبق لكم أنه ما يجوز بيع رطبه بيابسه لأنه ما يعلم التساوي، والرطب يصير أثقل من الجاف. نعم، فلا يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة
صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع السلم في السيارات خاصة أنها تتغير موديلاتها؟
لا، إذا صارت موديل معين يصح، أما إذا صارت موديل مجهول ما يصح، أما إذا عينها موديل معين ولو قديم ولو تغير يجيب الموديل المخصص المنصوص عليه في العقد يجيبه. نعم، لما يحصله. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان صائم ثم أراد أن يأخذ إشاعة في المستشفى، فقالوا لا بد أن تأخذ إبرة هي عبارة عن صبغة وليست مغذية حتى تتضح الأشعة، فهل يفطر بهذه الإبرة؟
إن كان هذا صيام فرض يتجنب هذا الشيء، يخليه بالليل أو بعد رمضان، أما إن كان صيام تطوع، صيام التطوع ما يلزم إكماله، يجوز أنه ينقضه، يجوز يفطر حتى لو هو صاحي، يجوز يفطر ولا يلزم إتمام النفل. إذا كان صوم فريضة فإما أن يؤجل هذا إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان، وإن كان متضررا فإنه يجري هذا الكشف ويقضي هذا اليوم فيما بعد، لأنه أصبح مريض والمريض يجوز ليفطر. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من التواصي بالبر والتعاون على البر الصيام ثم الإفطار الجماعي، أما أن هذا من الرياء؟
هذا من البدع، أو من الرياء بس، هذا من البدع، الإفطار الجماعي والتزام هذا والصيام الجماعي هذا من البدع التي ما أنزل الله وبيان السلطان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الذين يقسطون السيارات إذا قسط على 5 سنوات مثلا وأردت أن تسدد بعد سنة بقية السنة، بعض الذين يقسطون السيارات أو غيرها إذا قسط على 5 سنوات مثلا وأردت أن تسدد بعد سنة بقية السنوات الأربع، يقولون نأخذ رأس مالنا وزيادة نسبة 1% بدلا من النسبة الأصلية وهي مثلا 7%، فما الحكم في ذلك؟
يعني يأخذون معجل ويخفضون له من المؤجل هذه مسألة خلافية، مسألة وع وتعجل فيها خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول لا تجوز، لأن هذا بيع نقود بنقود أقل منها، نقود مؤجلة بنقود حالة أقل منها. وبعضهم يقول لا، هذا ما هم من باب البيع، هذا من باب الإسقاط، هذا من باب الإسقاط وليس هو من باب البيع. أخذ نقودا حاضرة وأسقط الزيادة المؤجلة، فهذا لا بأس به، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أسلم إلى أجل فأعطى رجلا مالا بأن يعطيه 100 كرتون صابون.
نعم.
رجل أسلم إلى أجل
أيه؟
فأعطى رجلا مالا بأن يعطيه 100 كرتون صابون في يوم كذا وكذا.
نعم.
وعندما حان الأجل ذهب إلى صاحب دكان فاشترى منه 100 كرتون صابون. السؤال، هل يخرج الصابون ليسلمه للبائع أو يخبره بمكانه ولا يشترط إخراجه ويذهب ذلك إلى ويذهب ويستلمه هو؟
إذا اشتراه ينقله من مكان البائع يسلمه صاحبه ينقل، لأنه القبض لازم من القبض، والقبض إنما يكون بالنقل، هذا هو الأحوط والأتم، أنه ينقله من مكان البائع ويسلمه للدائن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء الأرض من شخص جاءته منحة من البلدية وهو لم يأخذ الصك الشرعي عليها بعد، مع أنه قد تم تحديد موعد استلام الصك من كاتب العدل في شهر شوال؟
إذا كان استلم الأرض، شاف الأرض واستلمها وعرف حدودها، يجوز بيعها ولو ما خرج الصك. أما إذا كان ما شاف الأرض ولا عرف حدودها ولا يدري وين هي فيه، وإنما يبيع عليه شيء في الورق فقط، هذا لا يجوز، لأنه باع ما لم يستلم وما لم يخلق. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أشتري ثمر النخل ثم أبيعه على آخر وهو في مكانه؟
يجوز. نعم. يجوز أن تشتري ثمر النخل، وإذا رأيته أحطت به وعرفته يجوز أن تبيعه على آخر وهو على رؤوس النخل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى ثمر نخل بعد بدو صلاحه، ولكنه بعد ذلك أصابته عاهة أفسدت عليه الثمر، فهل يرجع إلى البائع؟
هذه مسألة وضع الجوائح، إذا كانت العاهة من الله وليس لأحد فيها تصرف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فيجب على البائع أن يرد الدراهم على المشتري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في الدرس الماضي أن الفرش المثبتة وكذلك المكيفات المثبتة تتبع الدار.
نعم.
فلو أن البائع أخذها قبل البيع فهل يلزم بردها أم لا؟
لا، إذا أخذها قبل البيع ما يلزم بردها، لكن لو أخذها بعد البيع يلزم بردها. أما إذا أخذها قبل البيع، باع البيت وخالي من الفرش وخالي من المكيفات، فلا يلزم بردها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شجر الموز يخرج متتابعا ويقطع وهو أخضر، فهل يجوز بيع البستان إذا أخرجت شجرة واحدة في البستان؟
إذا طاب أكله يجوز بيع، أما قبل أن يطيب أكله فلا يجوز بيعه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي أموال لمشروع خيري، وأحيانا أحتاج إلى صرف، فهل يجوز لي أن أصرف منها كأن أصرف 500 ريال ورقة واحدة في 5 ورقات من هذا المال؟
إيش؟
لدي أموال لمشروع خيري وأحيانا أحتاج إلى صرف، فهل يجوز لي أن أصرف منها؟
لا، هذه أمانة عندك، هذه أمانة عندك، ما يجوز تأخذ منها شيء. هذه أمانة عندك لا يجوز تأخذ منها شيء، بل تحفظها للمشروع الخيري ولا تأخذ منها شيء لنفسك أو تقترض منها، هذا ما يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبينوا لي حكم هذه البيوع، بيع الصقر
جائز، بيع الصقر جائز. نعم.
بيع المغصوب للقادر على أخذه
يجوز، بيع المغصوب لمن يقدر على أخذه، لأنه يحصل الاستلام والقبض. نعم.
بيع العبد المسلم على الكافر
لا، لا يجوز إلا إذا كان يعتق عليه. بيع المسلم على العبد المسلم على الكافر لا يجوز إلا إذا كان يعتق عليه، كأن يكون من ذوي أرحام من أقارب فيعتق عليه إذا ملك عتق، فلا بأس. أما أنه يصير ملك له يستخدمه وهو مسلم فلا يجوز بيعه على كافر.
نعم. بيع السيارة التي أصابها حادث ولا تصلح على من يتاجر بقطع الغيار المستعملة
لا بأس، إذا شراها على أنها قطع غيار فلا بأس بذلك، أو حديد يأخذ حديدها يبيعها ويصنعه ما يخاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وعيد لمن يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله، وينهى الناس عن المنكر ويفعله. فإذا كنا نجاهد أنفسنا في عمل الصالحات وترك الموبقات ولكننا رغم ذلك نفعلها، فهل معنى هذا يا فضيلة الشيخ أن نترك نصح الناس ودعوتهم، وكيف نجمع بين الأمرين؟
ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجب الأمر بالمعروف ولو كان الآمر عنده تقصير أو خلل أو فعل لبعض المخالفات، يأمر بالمعروف ولا يجمع بين جريمتين، فعل المعصية أو ترك الأمر بالمعروف. ولو كان ما يأمر بالمعروف إلا واحد كامل وصافي ولا عنده خلل، ما حصل الأمر بالمعروف، لأن ما أحد يسلم من الخلل والنقص، نستغفر الله ونتوب إليه. يأمر بالمعروف ولو كان عنده بعض الخلل ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.